بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الرسالة، وهي اعتقاد الحافظ ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله: وأن منكرا ونكيرا هما ملكان يأتيان الناس في قبورهم،
والإيمان بأن عذاب،
قال رحمه الله: والإيمان بأن عذاب القبر حق وضغطته حق، وأن منكرا ونكيرا هما ملكان يأتيان الناس في قبورهم يسألان عن ربهم وعن دينهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
نعم. والإيمان بأن عذاب القبر حق وضغطته حق، هذا منهج أهل السنة والجماعة، وهو العذاب أو النعيم في البرزخ، والبرزخ دار من الدور التي يمر بها الإنسان. قال ابن القيم رحمه الله: وقد جعل الله سبحانه وتعالى الدور ثلاثا: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. وجعل لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان، والأرواح تبعا لها، ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح، وإن أضمرت النفوس خلافه. هذه الدار الدنيا، فأحكام الدنيا تكون على الأبدان، والأرواح تكون تبعا له. وجعل أحكام البرزخ على الأرواح، والأبدان تكون تبعا لها. فإذا كان يوم القيامة عند بعث الأجساد وقيام الناس من قبورهم رب العالمين، صار النعيم والعذاب على الأرواح والأجسام جميعا. إذن الدور ثلاث: دار الدنيا، والأحكام فيها إنما تكون للأبدان، والأرواح تكون تبعا، والبرزخ وتكون فيها الأحكام على الأرواح، والأبدان تكون تبعا، حتى إذا كانت الدار الآخرة الذي هو بعد يوم في يوم القيامة، يكون النعيم والعذاب على الأرواح والأجسام جميعا. وهذه الحياة تسمى حياة البرزخ، و القول بعذاب القبر ونعيمه لأن الغالب أن الإنسان يقبر، وإلا فقد يغرق في البحر، وقد يحرق، وقد فهذه تسمى بالحياة البرزخية. فإذا قيل عذاب القبر ونعيمه، ليس يعني أن الإنسان لو غرق أو أن الإنسان لو احترق أنه ليس له عذاب ولا نعيم، بل عليه عذاب ونعيم أيا كان. فنقول الحياة البرزخية في عذاب ونعيم مهما كان الإنسان، سواء كان في قبر، أو كان قد حرق ثم دري في الرياح، أو كان قد غرق، أو كان إلى آخر. طيب، سؤال: هل عذاب القبر أو نعيم القبر يكون على الأرواح أو على الأبدان أو عليهما معا؟ نقول: قد نقل العلماء الاتفاق على أن العذاب أو النعيم يكون على الأرواح والأبدان معا، وليس فقط أنه يكون على الأرواح. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح: ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب. يبقى إذن أن ذلك يحصل ويحصل للبدن، فالعذاب يكون على هذا وعلى ذاك. والعذاب عذاب القبر ونعيمه كما قلنا هذا منهج السنة والجماعة. خالف في ذلك بعض الفرق فقالوا بأنه لا يوجد عذاب قبر، وهؤلاء مثل الخوارج وبعض المعتزلة، فقد رأى الخوارج أنه أنكروا عذاب القبر ونعيمه، وكذلك أيضا بعض المعتزلة. نعم، وقد ثبت الأدلة الكثيرة والمتواترة على عذاب القبر ونعيمه، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. فدل هذا على أن العذاب والنعيم يكون في القبر. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من الأذكار التي تكون قبل التسليم: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كل هذا دل على أن العذاب يقع وعلى أن النعيم يقع كذلك في القبر. نعم،
كلام شيخ الإسلام شيخنا.
نعم،
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب.
أي نعم، إذن يكون معا، خلافا لمن قال بأن العذاب يقع على الروح فقط أو النعيم، وإنما مذهب السنة والجماعة أنه يقع عليهما معا. ذكر أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في انقطاع العذاب وديمومته فقال: والعذاب في القبر نوعان: نوع دائم كما قال الله كما في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وفي حديث سمرة عند البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم: فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وجاء في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. هذا نوع دائم. وفي بعض طرق حديث أحمد ثم يخرق له خرق إلى النار فيأتي من غمها ودخانها إلى يوم القيامة. النوع الثاني إلى مدة ثم ينقطع، يكون ذلك إلى مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب. قال فائدة: وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيره. قد ينقطع هذا العذاب بسبب من الأسباب، منها كدعاء بعض الصالحين أو صدقة تكون له أو استغفار أو حج يحج أحد عنه فينقطع عنه العذاب بسبب ذلك. إذن عذاب المؤمن ليس بدائم، أما عذاب الكافر فإنه عذاب دائم. ثم تحصل فتنة في القبر، والفتنة فتنة القبر هي سؤال منكر ونكير، يسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. أما المؤمن فيجيب، وأما الكافر فلا يجيب والمنافق. طيب، هل يجيب المؤمن ولو كان عاصيا؟ الجواب نعم، لأنه مقر بأن الله ربه وبأن النبي صلى الله عليه وسلم نبيه وبأن الإسلام دينه، فهو يجيب بما يقر به. ولهذا نقول بأن الجواب لا يمنع العذاب، الجواب لا يمنع العذاب، فقد يجيب ثم يكون عليه معاصي ويعذب بها في قبره وإن كان يجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي لا يجيب إنما هو الكافر أو المنافق أو المرتاب، وأما المؤمن فإنه يجيب لأنه يقر من ربك الله ويقر بأن ربه الله. إنما الذي لا يجيب يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا، إنما هذا كان يدري أن الله ربه، كان يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيه، وكان يدري أن الإسلام دينه، فهو يجيب بموجب هذا وإن كان قد يعذب في قبره بعد ذلك على هذا الأمر، وقد يغفر الله عز وجل له. طيب، سؤال: أين مستقر الأرواح في البرزخ؟ أين مستقر الأرواح في البرزخ؟ مستقر الأرواح في البرزخ واحد، منها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وهم متفاوتون أرواح الأنبياء في منازلهم، أعظم تفاوت. ودليل ذلك ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه في ليلة الإسراء. طيب، هذه أرواح الأنبياء، وأرواح الأنبياء متفاوتة بحسب أقدارهم، قد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أرواح في حواصل طير خضر تصرح في الجنة حيث شاءت، أرواح في حواصل طير خضر تصرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره، يعني هي أرواح الشهداء ما لم يكن مانع كدين، ومنهم طبعا هذا إذا كان الدين يستطيع الوفاء به ولم يسدد، أما إذا كان عاجزا عن الوفاء به فإن الله عز وجل يتولاه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. طيب، ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة، هذا القسم الثالث، منهم من يكون محبوسا على باب الجنة كما في حديث رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. لكن في سنده انقطاع. ومنهم من يكون محبوسا في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلها ثم استشهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. ومنهم من يكون مقره باب الجنة على الباب، باب الجنة، كما في حديث ابن عباس الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة غدوة وعشيا. ومنهم من يكون محبوسا في الأرض لم تعلو روحه إلى الملأ الأعلى فإنها كانت روحا سفلية. من يكون محبوسا في الأرض لم تعلو روحه إلى الملأ الأعلى. ومنها أرواح في تنور الزناة والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، فليس لأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد، بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض. فروح بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض، هذه مستقر الأرواح في الحياة البرزخية. نعم. من أنكر عذاب القبر نعيم، إن كان بتأويل واشتباه أدلة عنده وخفاء حق فهذا ضال مضل، وإن كان يعود ذلك إلى التكذيب بالنصوص فإنه كافر. كان عنده تأويل ولو ضعيف فإنه يكون ضالا ولا يكفر. أما إذا كان عنده، إذا لم يكن عنده ذلك أو عاد ذلك إلى التكذيب بالنصوص مع قيام الحجة عليه فهذا كافر، لكن إذا كان عنده تأويل فإنه لا يكفر بذلك. نعم. 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 لا، الشهداء من أهل الجنة. المعين اللي هو تحبس روحه حتى يسدد دينه، هذا يكون عقوبة لمن عليه دين، لكن ده لا يمنع أنه هو من أهل الجنة. ما حتى الذي يعذب في الحياة البرزخية لا يمنع ذلك أنه يكون من أهل الجنة. ولهذا نسأل سؤالا نقول: هل من عذب في قبره حتما ولابد يعذب في الآخرة؟ لا، ليس باللازم، قد يعذب في الآخرة وقد يكتفى بعذابه في القبر فقط. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة: ما حكم من ينكر عذاب القبر بحجة أنها، أي الأحاديث الواردة في عذاب القبر، هي أحاديث آحاد، والحديث الآحاد لا يؤخذ منه مطلقا؟ فأجابت اللجنة: إذا ثبت حديث الآحاد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حجة فيما دل عليه اعتقادا وعملا بإجماع أهل السنة، ومن أنكر الاحتجاج بأحاديث الآحاد بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر. فمن أنكر عذاب القبر،
ومن أنكر
الاحتجاج بأحاديث الآحاد بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر.
نعم، أقيمت الحجة عليه وظهرت له فيقول: لا، أنا لا أخذ بذلك، وأزيلت الشبهة عنده، فهو كافر، لأن هذا الأمر يعود إلى التكذيب. نعم. يعني هو يقول أحد لو لم تقم الحج عليه فهي شبهة لا يكفر، لكن لو قامت حج عليه وقيل له بأنها أحاديث الأحد لا فرق بينها وبين الأحاديث المتوترة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب عليك الإيمان بذلك واعتقاد ذلك، إذا أبى بعد ذلك فإنه يكفر. نعم.
فمن أنكر عذاب القبر فقد كفر باليوم الآخر، ومن كفر باليوم الآخر فقد كفر بالله، لأن الإيمان بالله لا يقوم إلا على الأركان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن أنكر ذلك نتيجة شبهة فتقام عليه الحجة وتذكر له النصوص الواردة في الكتاب والسنة في عذاب القبر. نعم. ونعيمه.
يقول: ومن أنكر
ذلك نتيجة شبهة فتقام عليه الحجة.
نعم.
فتذكر له النصوص الواردة في الكتاب والسنة في عذاب القبر ونعيمه.
نعم.
الشيخ عبد المحسن العبد.
يبقى إذا قال تقام عليه الحجة. نعم، إذا كان عنده شبهة، فإذا كان عنده شبهة فإنه لا يكفر، لكن إذا أزيلت وبقي أنه يكذب النصوص فهذا يكفر. نعم.
الشيخ عبد المحسن.
نعم.
سئل حفظه الله: ما حكم من ينكر عذاب القبر؟ فأجاب: معلوم أن إنكار عذاب القبر إنكار لشيء معلوم بالأحاديث الكثيرة المتواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فالذي يكون عالما به
بل وآيات من القرآن، ليس فقط الأحاديث هي الدالة على ذلك، بل وآيات من القرآن الكريم، مثل قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد استدل بها أهل السنة على عذاب القبر، أو كما قال رحمه الله. كذلك أيضا قول الله عز وجل في خروج الروح: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نعم.
فالذي يكون عالما به يخشى عليه أن يكون كافرا، لأن هذا مما تواترت به الأحاديث وجاء به القرآن في قوله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فعذاب القبر ثابت في هذه الآية الكريمة في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالذي ينكر عذاب القبر فهو منكر لما جاء في القرآن فتقام عليه الحجة، ويبين له ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، وإذا أصر على ذلك فالذي يظهر أنه يكون كافرا، لأنه مكذب بما جاء في القرآن ومكذب بما جاء في السنن المتواترة.
نعم، لكن هذا بعد إقامة الحجة عليه. نعم.
قال ابن قدامة:
نعم، القول بأن هذا مجرد العرض وليس العذاب، نقول هذا القول قال به البعض أنهم يعرضون أن هذا عرض وليس عذاب، لكن حتى ولو صح هذا القول وأن ذلك عرض، مع أن العرض هنا هم يعرضون عليها عذابا، ويوم القيامة يدخل فرعون أشد العذاب، لكن على التسليم بهذا القول هذا لا ينفع عذاب القبر ونعيم، إنما يكون هدف هؤلاء، فهؤلاء يعرضون عرضا لكن غيرهم ثبت العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، والنبي يقول وأعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. فحتى ولو صح أن هؤلاء يعرضون عرضا ولا يعذبون، فإن غيرهم يعذبون وليس أن هذا هو الدليل الوحيد في المسألة، فإذا أولناه بالعرض انتفى اعتقاد عذاب القبر ونعيم، بل عذاب القبر ونعيم ثابت بجملة من النصوص. فإن أمكن أن تؤول نصا من هذه النصوص لن يمكنك أن تؤول النصوص الأخرى. إنكم تفتنون في قبوركم أو قريبا من نحو فتنة المسيح الدجال، وقال اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وفي أيضا دعاء الميت وأعذه من عذاب القبر، وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم وكذا. هذه كلها أدلة على العذاب وعلى النعيم. وجاء أيضا في حديث أنس وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمضارب من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين كذلك عند الترمذي وابن حبان في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، إلى أن قال وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثله لا أدري، فيقولون قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال الأرض التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه. فحتى لو أنه سلم تأويل النص النار يعرضون عليه يغدون عشيا، فهل معنى ذلك أنه لا يوجد عذاب ولا نعيم؟ وإنما هذا يقول أصحاب الشبهات يأتون بهذا التأويل لهذا النص، وإذا أتوا بالتأويل لهذا النص بنوا على ذلك ماذا؟ أنه لا يوجد عذاب ولا نعيم. لا، إن صح هذا وهو قول من الأقوال ذكرت في الآية النار يعرضون عليه غدوا وعشيا، إلا أنه قد قامت الأدلة الأخرى على العذاب وعلى النعيم، وليس أن هذا هو الدليل الذي إن تأولته منعت أدلة عذاب القبر ونعيم. انتبهت يا إخوان؟ يعني هذا في دليل واحد وهو قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فهب أن هذا عرض، مع أن العرض هنا عرض عذاب يعرضون عليها عذابا، لكن هب أن هذا، فإن الأدلة الأخرى تقضي بأنه يعذب ونعم كما ذكرنا لكم. نعم، الذي يقول لا عذاب إلا بعد الحساب مفتري ولعله يرى هذا قبل الحساب، لعله هو يراه بهذا الإنكار قبل الحساب إذا شاء الله عز وجل ذلك. نعم، إنما هل قال الله لا عذاب إلا بعد الحساب؟ هل قال رسول الله لا عذاب إلا بعد حساب؟ الله ما قال ذلك ولا الرسول قال ذلك. إذا كان لا عذاب إلا بعد حساب، فلماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم من صلاته يقول اللهم أعوذ بك من عذاب القبر. طب إذا كان لا عذاب إلا بعد حساب، النبي يستعيذ من ماذا؟ ولماذا النبي قال لما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير؟ أظن هناك حديثان يحفظهما كل خطيب. حديث ابن عباس لما مر النبي بالقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يمكن كل خطيب خطب هذا الحديث. وحديث البراء ابن عازب إذا كان الإنسان في انقطاع من الدنيا يقبل على الآخرة، هذا أظن كل خطيب خطب به، كل خطيب خطب به. ولا أعلم سبحان الله الذين ينكرون عذاب القبر نعيم اليوم من الأشاعرة وهؤلاء الصوفية، أنا لا أعلم أن هذا الإنكار للأشاعرة، إنما الذي أنكر عذاب القبر ونعيمه إنما هم الخوارج وبعض المعتزلة. لا أعلم أن الأشاعرة أنكروا ذلك، إنما هؤلاء معاندون مخرفون. نعم أيش مؤمن من؟ وهو نوع عذاب بس بذات العرض. ما يمنع، والأدلة كلها تكون. وقد قال ابن كثير في الآية، وقد استدل بذلك أهل السنة على أن ماذا؟ على عذاب القبر. هذا كلام ابن كثير. نعم.
شيخنا بعض إخواننا يسأل عن أثر ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى في هذا
في التفسير.
نعم.
يقول
روى ابن جرير رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الكريم وساق سنده إلى الأوزاعي، وسأله رجل فقال رأينا طيورا تخرج من البحر فتأخذ ناحية الغرب بيضا فوجا فوجا لا يعلم عددها إلا الله، فإذا كان العشي رجع مثلها سودا. قال وفطنتم إلى ذلك؟ قال نعم. قال إن تلك الطير في حواصلها أرواح آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، فترجع إلى وقورها وقد احترقت رياشها وصارت سودا، فينبت عليها من الليل رياش بيض وتتناثر السود، ثم تغدو ويعرضون على النار غدوا وعشيا، ثم ترجع إلى وقورها، فذلك دأبها في الدنيا. فإذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فما صحة هذا الخبر؟
أدري ما أدري، يحتاج إلى بحث عنه، لكن ما أدري عنه. نعم نعم، ولم يحكم عليه بكثير. إيه نعم إيه نعم. نعم.
ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد قوله تعالى أن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قال وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور.
إيه نعم، هذه الآية أصل كبير فيها، لكن ابن جرير كان ذكر أقوالا وذكر منها مسألة العرض. هات كلام من هات ابن الجوزي. نعم.
قال رحمه الله وأن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين طرفيه كما بين عدن إلى عمان البلقاء أباريقه عدد نجوم السماء.
نعم، هذا الإيمان بالحوض. قال وأن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين طرفيه كما بين عدن إلى عمان البلقاء أباريقه عدد نجوم السماء، والإيمان بالحوض ومذهب أهل السنة والجماعة أيضا وقد دلت على ذلك الأدلة في السنة المتواترة. ولهذا قال ابن القيم في الوسطية، ابن تيمية في الوسطية: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها، لا يظمأ بعدها أبدا. والأحاديث في ذلك متواترة، وقد نص على التواتر أهل العلم. قال ابن أبي العز الحنفي في الطحاوية، الشرحيه على الطحاوية، قال: ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير، تغمده الله برحمته في آخر تاريخ الكبير مسمى بالبداية والنهاية. وقال: والأحاديث الواردة في الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابية، بل قد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح، بل قد ذكر بعضهم أنه رواها 50 من الصحابة. قال: ولكثير من هؤلاء الصحابة في ذلك زيادة على الواحد، كأبي هريرة رضي الله عنه وأنس وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو، وأحاديثهم بعضها في مطلق ذكر الحوض وفي صفته بعضها، وفي من يرد عليه بعضها، وفي من يدفع عنه بعضها. قال: وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية 80 صحابيا. قال الشيخ زيد: قال أبو عبد الله القرطبي في المفهم: مما يجب على المكلف، مما يجب على المكلف أن يعلمه ويصدق به، أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي، إذ روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة نيف على 30، منهم في الصحيحين ما ينيف على 20، وفي غيرهما بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته، ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثلهم ومن بعدهم أضعاف وأضعافهم وهلم جرا، وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف، وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه عن ظاهره وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته ولا حاجة تدعو إلى تأويله، فخرق من حرفه إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف. فهذا هو، فإذا هذه الأحاديث تدل بالتواتر والقطع على ماذا؟ على إثبات الحوض. لكن كما قلنا أهل البدع إنما يمنعون بعقولهم الضحلة، ليست العقول الصريحة، يمنعون ما تواتر وما اتفق عليه سلف الأمة. مما يدل على ذلك أحاديث، منها ما ورد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تريدون علي الحوض وأنا أرد عنه الناس بعصاي؟ قلنا: يا رسول الله، ما عرضه؟ قال: كما بين مقام هذا إلى عمان. قلنا: وما آنيته؟ قال: عدد النجوم، فيه ميزبان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال ثوبان: فأدعو الله أو فادعوا الله عز وجل أن يجعلكم من وارديه. وعند مسلم عن أنس: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا صورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختم. فقال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه أحمد وأبو داود. نعم. قال الشيخ زيد وهل الحوض مختص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أم لكل نبي حوض؟ الحوض هل هذا يختص بالنبي أم لكل نبي حوض؟ فقال فالحوض الأعظم مختص به. الحوض الأعظم مختص به لا يشرك فيه نبي غيره. وأما سائر الأنبياء فقد روى الترمذي في جامعه عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. لأن هذه الأمة أفضل للأمة الحمد لله. إذا كانت هذه الأمة أكثر أهل الجنة فبالتالي سيكون ماذا؟ ستكون أكثر الأمم ورودا الحوض فهي أكثر أهل الجنة. وقد جاء أن أهل الجنة 120 صفا 120 صفا. هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تبلغ 80 صفا تبلغ 80 صفا. هذا في غير الصحيحين لكن جاء عند في الصحيح أن هذه الأمة تبلغ شطر أهل الجنة. وفي غير وفي خارج الصحيحين أن أهل الجنة 120 صفا هذه الأمة تبلغ ماذا؟ تبلغ 80 صفا. وقد ورد أحاديث في صفته. ف في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم حوض مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. متفق عليه. واللفظ لمسلم عن أنس قال لما أسر برسول الله صلى الله عليه وسلم مضى به جبريل إلى السماء الدنيا فدوى بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فذهب يشم ترابه فإذا ومسك قال يا جبريل ما هذا الله؟ قال هو الكوثر الذي خبأ لك ربك. رواه ابن جرير. طيب مسألة ذكر الشيخ زيد أيضا هل الحوض يكون قبل الصراط أو يكون بعد الصراط؟ ذكر عن شيخ الإسلام في مختصر الفتاوى وورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصراط فيريده قوم ويذاد عنه آخرون وقد بدلوا وغيروا. وقال أبو عبد الله القرطبي في التذكرة ذهب صاحب القوت وغيره إلى أن الحوض يكون بعد الصراط وذهب آخرون إلى العكس. والصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين أحدهما في الموقف قبل الصراط والآخر داخل الجنة وكل منهما يسمى كوثرا. قال الحافظ وفيه نظر أن يكون النبي حوضان حوض قبل حوض بعد. قال وفيه نظر لأن الكوثر نهر داخل الجنة وماؤه يصب في الحوض ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه. فغاية ما يؤخذ من كلام القرطبي أن الحوض يكون قبل الصراط فإن الناس يريدون الموقف عطاشا فيرد المؤمنون الحوض وتتساقط الكفار في النار بعد أن يقولوا ربنا عطشنا فترفع لهم جهنم كأنها سراب، فيقال ألا تريدون، فيظنونها ماء فتسقطون فيها. ونقول هذا هو الذي ينبغي أن يتعين، وهو أن الحوض يكون قبل الصراط. لماذا؟ لأنه يرد عنه أناس، يرد عنه أناس ولا يشربون. ولو كان بعد الصراط فإن الذي نجا من الصراط يدخل الجنة، فكيف يحصل هذا بعد الصراط؟ وهل يأتي أحد الحوض بعد الصراط ومن تجاوز الصراط دخل الجنة فليشرب من الحوض فيرد عن الحوض؟ هذا لا يكون. ولهذا الأمر البعض قال هما حوضان، والبعض قال بل هو حوض ممتد يبدأ من قبل وينتهي بعد، وكل هذا لا دليل عليه، والذي تدل الأدلة عليه أن ذلك إنما يكون قبل الصراط، أما أن يكون هذا قبل الصراط. نعم. ولهذا قال ابن باز رحمه الله الحوض قبل الصراط، الحوض حين وجود الناس في المحشر يريدوه المؤمنون ويحرمه الكافرون، يريدوه المؤمنون يشربون، ثم قال وهو قبل الصراط، ثم يؤمر الناس بالمرور على الصراط، فمن مر على الصراط نجا وصار إلى الجنة، ومن لم يمر عليه سقط في النار. وهذا الذي ذكره أيضا ذكر ابن كثير رحمه الله في النهاية في الفدن والملاحم، قال ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط. يقول ابن كثير ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط. إذن الحوض قبل الصراط لأنه يزاد عنه أقوام، فإن كان هؤلاء كفارا فالكافر لا يجاوز الصراط بل يكب على وجهه في النار قبل أن يجاوزه، ثم من جاوز الصراط لا يكون إلا ناجيا مسلما، فمثل هذا لا يحجب عن الحوض، لا يحجب عن الحوض. طيب تبقى مسألة، من الذين يزادون عن الحوض؟ من الذين يزادون عن الحوض؟ الذين يزادون عن الحوض قد اختلف العلم فيهم. نعم. هم ماذا؟ الذين يشربون من الحوض يدخلون الجنة، لكن هل هم فقط؟ لا، فإنه قد يزاد عن الحوض أقوام ويدخلون الجنة بعد ذلك، إما ابتداء وإما بعد عذاب الله عز وجل لهم في النار. قال النووي رحمه الله تعالى فيها أقوال، قال فيها أقوال، الذين يزادون عن الحوض ليس هناك إجماع في من يزاد عن الحوض، وإنما هي مسألة من مسائل الاجتهاد. فقال النووي فيها أقوال، أحدها أن المراد به، أن المراد به المنافقون والمرتدون. الثاني أن المراد من كان في زمن النبي ثم ارتد بعده. الثالث أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعهم عن الإسلام. ولهذا قال القاضي في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثه، قال هذا دليل لصحة تأويل من تأول إنهم أهل الردة، ولهذا قال فيهم سحقا سحقا، ولا يقول ذلك في مذنبي الأمة، بل يشفع لهم ويهتم لأمرهم. نعم. فهذا جملة من يزاد عن الحوض. نعم. أهله. هذا قول ذكره ابن النووي المراد من كان في زمن النبي مرتد بعد. والقول الآخر المنافقون والمتدون. والقول الثالث أصحابه المعاصي بعض أصحاب المعاصي وأهل البدع. وقد دلت أدلة على أن بعض أصحاب المعاصي يذادون ولا يقتصر هذا على المرتد. ولهذا نقول الذي به تجتمع الأدلة أن الذين يزادون عن الحوض وقيل لهم أنك لا تدري ماذا حدث بعدك أنهم أقسام وكلهم يصلح فيهم الردة، لكن الردة بالمعنى العام. فهناك من يزاد عن الحوض لردته التي هي الكفر من المنافقون والذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وهذا واضح. وهناك الذين ارتدوا عن الطاعة وارتدوا عن السنة، وقد جاءت أحاديث في هذا في أن أقواما يزادون هم من أصحاب المعاصي كالذين كانوا أعوان الظلمة، فإن النبي قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من هؤلاء أن هؤلاء يزادون عن الحوض. لكن هل يزاد من لم يكن كافرا من بعض أصحاب المعاصي وأهل البدع، هل يزادون زودا كاملا فلا يشربون وتكون هذه عقوبة لهم، أو يزادون حئينا ويعودون؟ هذا ما ذكره أيضا بعض أهل العلم أنهم يزادون حينا ثم يشربون، وذلك بمقتضى ما عندهم من التوحيد، فإنهم عندهم أصل التوحيد وليسوا كفارا، فيشربون من الحوض على قدر ما عندهم لكن لا يشربون مع أول الشاربين. إذن عندنا قسم متفق على أنه يزاد وهم المرتدون بمعنى الكفر، إما ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الحق بهم المنافقون. هؤلاء لا يشربون، هؤلاء يزادون الزود الكامل. طيب، وثبتت الأدلة أيضا بأن من أصحاب المعاصي من يزاد، وذكر العلم أيضا أصحاب البدع الغليظة فيزادون، فهؤلاء يزادون. ثبت الأدلة أن هناك من يزاد وليس بكافر، هناك من يزاد وليس بكافر، لكن هل يزاد الزود الكامل فلا يشرب أو قد يزاد ويشرب؟ هذا الذي اختلفوا فيه. فلهذا القاضي هنا ظاهر كلامه أن هؤلاء لا يزادون الزود الكامل، لأن النبي قال في إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، ثم يقال يقول النبي فأقول سحقا سحقا، وهذا لا يقال إلا للكفار ولا يقال للمؤمنين وإن نقص إيمانهم بمعاص أو غير ذلك. لكن نقول هذا ليس منعا من أنه بعض أصحاب المعاصي يعذبون، فقد دلت الأدلة على ذلك ولا يمكن دفعها، يعني قصر ذلك على المرتدين هذا يخالفه النصوص. لكن أنهم يزادون الزود الكامل أو يزادون ثم يعودون، هذا الذي هو محل الاجتهاد. ولهذا نجد القرطبي يذكر أنهم قد يزادون حينا ويعودون حينا آخر بعد هذا، وهذا قد يدل عليه الأدلة العامة من كونهم على التوحيد وعلى السنة، من كونهم على التوحيد وأصل التوحيد والإيمان، فمقتضى ذلك أنهم يشربون أيضا على قدر ما عنده. لكن هذه مسألة اجتهادية تحتمل وهي محل نظر واجتهاد. نعم. أنهم عليهم اي نعم في الظاهر فهم كان عندهم صلاة وكان عندهم كذا ثم انهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما هو هذا بما كان عنده، فيكون هؤلاء أقوام النبي عرفهم بما كانوا عليه لكن ارتدوا بعد موته صلى الله عليه وسلم مثل المنافقون. نعم، فتكون هذا يعني بما هو ظاهر ثم يحال بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بما كان عندهم من ظاهر. نعم.
قال رحمه
قال الشيخ العثيمين يرد هذا الحوض المؤمنون بالله ورسوله المتبعون لشريعته، وأما من استنكف واستكبر عن اتباع الشريعة فإنه يطرد عنه. نعم نعم.
قال رحمه الله: والشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قوما يخرجون من النار بعدما امتحشوا فصاروا حمما فيلقون على باب الجنة في نهر فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلهم الله الجنة حتى لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
نعم، الشفاعة أيضا حق، وهذه الشفاعة ثابتة عند أهل السنة والجماعة، وهي أقسام وأنواع. بعض أهل البدع أنكر بعضها وآمن ببعضها، ولهذا فالشفاعة أقسام، وهذه الشفاعة أهل السنة والجماعة والفرق على حسب أنواعها. يقول الشيخ زيد: فهذه الأحاديث دلت على أن الشفاعة ستة أقسام. الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا له، وذلك حين يرغب الخلائق الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحوا من مقامهم في الموقف، وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة لم ينكرها الخوارج والمعتزل، يعني اتفقت الفرق على الإيمان بها، لم تنكرها فرقة من الفرق. طيب، الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل متفق عليه. طيب، الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمتي قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. وده أصل معترك مع الخوارج والمعتزلة، الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين، فإن الخوارج والمعتزلة ينفون ذلك ويرون أن من دخل النار لا يخرج منها أبد الأبدين ولا ظهر الظاهرين، وأهل السنة والجماعة اتفقوا على ثبوت هذه الشفاعة، وأنه يخرج العصاة من النار بعد أن أخذوا قسطهم الذي شاءه الله عز وجل وقدره له، ثم يخرجون بعد ذلك للأحاديث المتواترة في ذلك، كما في صحيح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي قال: فيقول الله: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار، فيخرجون من النار، وفي لفظ: أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار، فيخرجون من النار خلقا كثيرا. ثم يقول أبو سعيد: اقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وجاء أيضا عند ابن ماجه، وجاء أيضا في صحيح حديث أبي سعيد قال الله تعالى: شفعت الملائكة، أن النبي قال: قال الله تعالى شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلى أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السير فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. نعم إذن يخرج عصاة الموحدين بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء أنكروا هذا الإخوان لأنه مبني على الأصل عندهم في مفهوم الإيمان. فأصحاب المعاصي عند الخوارج والمعتزلة ماذا؟ يخرجون من الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، ولا منزلة بين المنزلتين كما عند المعتزلة. لهذا فإنهم لو قالوا بخروج عصاة الموحدين يبقى إذا نقضوا مذهبهم في الإيمان، نقضوا مذهبهم في الإيمان، فبناء على مذهبهم في الإيمان قالوا بخلود من؟ بخلود العصاة، ولهذا لا يخرج العصاة من النار. عند الخوارج لأنهم كفار فأحكام الدنيا وأحكام الآخرة واحد عندهم، فالعاصي كافر في أحكام الدنيا ومخلد في النار. طيب، وأما المعتزلة فقد أخرجوه من الإيمان فجعلوه في منزلة بين المنزلتين، لا في الإيمان ولا في الكفر، هذا حكم في الدنيا. طب وإذا مات يدخل النار وجوبا، طب يخرج منها؟ لا. ليه؟ لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمن، وهذا ليس مؤمنا، هذا قد خرج من الإيمان، يبقى ليس مؤمنا، خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، ولهذا يعذب في النار أيضا، ولكن دون عذاب الكفار، دون عذاب الكفار، لكن لا يخرج منها، لأنه يدخل الجنة، إذا خرج منها دخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا مؤمن، وهؤلاء قد أخرجوه من ماذا؟ قد أخرجوه من الإيمان. فأحاديث الشفاعة لا يمكن ردها، يأتونك يقولون لك لا نحن نريد آية من القرآن تدل على ذلك، دعونا من الأحاديث. طبعا منكروا بقى الأحاديث العقلانيون، هاتوا لنا آية من القرآن. نقول هناك آية من القرآن وهي ما استدل بها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند مسلم لما قالوا له الخوارج وهو يحدث بحديث الجهنميين فاعترضوا عليه، وكيف يخرج من النار من يخرج والله يقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فاستدل عليهم بالقرآن. قال تقرأون القرآن؟ قالوا نعم. قال تعرفون المقام المحمود؟ قالوا نعم. ومن الليل فهجر بين نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ففسر المقام المحمود بما جاءت به السنة من الشفاعة، يبقى موجود في القرآن المقام المحمود. فلهذا هؤلاء عمدوا إلى النصوص الواردة في الكفار فأسقطوا على المؤمنين، مثلا فما تنفعهم شفاعة الشافعي، يبقى ما في شفاعة، وما هم بخارجين منها، وما هم بخارجين من النار، فقالوا ما أحد يخرج من النار. طيب هؤلاء الكفار، هؤلاء هم الكفار ليسوا المؤمنين، هؤلاء هم الكفار، فأسقطوا هذه على من؟ على المؤمنين. الخامس شفاعته للقوم من أهل الجنة فرفع درجتهم وزيادة ثوابهم، وهذه مما لا ينازع فيها أحد، وكلها مختصة، هذه الخمسة مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون يحشروا لربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. طيب السادس شفاعته في بعض الكفار من أهل النار، نقول في أبي طالب مباشرة لأن البعض قد يظن البعض أنه أكثر من واحد، وإنما شفاعته في أبي طالب حتى يخفف عذابه ودي خاصة بأبي طالب وحده، يبقى من خاص في خاص، من خاص وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم تقبل شفاعة في كافر حتى في التخفيف إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، في خاص وهو في أبي طالب فقط، ولهذا هذا لا يعارض فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني في الخروج من النار، ولا تعارض وما هم بخارجين من النار لأنه ما يخرج من النار، إنما هذا أهون الكفار عذابا في النار. نقله في فتح المجيد عن ابن القيم. طيب، قال ابن بطال: أنكرت المعتزلة والخوارج الشفاعة في إخراج من أدخل النار من المؤمنين، وتمسكوا بقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين وغير ذلك من الآيات. وأجاب أهل السنة بأنها في الكفار، وجاءت الأحاديث في إثبات شفاعة المحمدية متواترة، ودل عليها قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والجمهور على أن المراد به الشفاعة. لماذا الجمهور؟ كل المؤمنين، كل أهل العلم إجماع على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة، وكذلك المقام المحمود أيضا أجمع على أن من المقام المحمود إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. فاتفق أهل السنة والجماعة على أن المقام المحمود الشفاعة لأهل الموقف، واتفق أهل السنة والجماعة على أن من المقام المحمود إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. ولهذا بعض من أنكر الإجلاس ظن أن هذا معارض لماذا؟ للشفاعة، وقال بأن هذا يعارضه أحاديث الشفاعة واتفاق السنة والجماعة على أن المقام المحمود هو الشفاعة. لا، لا تعارض، فهذا مقام محمود وهذا مقام محمود، هذا مقام محمود في وقت وهذا مقام محمود في وقت، كما أن أحوال الآخرة في يوم القيامة معلوم اختلافه، فطارة يكون شيء وطارة أخرى يكون شيء وطارة ثالثة يكون شيء، وكل هذا مبناه على التعدد والتنوع وليس مبناه على التعارض، إنما مبناه على التنوع ليس مبناه على التعارض. فلهذا أثر مجاهد في عسى يبعثك ربك مقاما محمودا وتفسيره بالشفاعة وتفسيره بالإجلاس لا يعارض هذا، ولهذا بعضهم قال هذا معارض بإيه؟ بحديث الشفاعة. قالوا: وجاء ومجاهد نفسه قد ورد عنه تفسير المقام المحمود بالشفاعة، فجعلوه ماذا؟ مما يعارض أثره في تفسير المقام المحمود بالإجلاس. ونقول: أبدا لا تعارض، هذا مقام محمود وهذا مقام محمود. ولهذا ماذا قال ابن جرير بعد أن ذكر هذا كلام ابن جرير رحمه الله تعالى؟ ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى بأن هذا غير معارض، فقد نقلوا هذا وهذا ليس بمعارض. فقال،
قال ابن جرير رحمه الله تعالى بعدما ذكر الأقوال، قال: وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قول عسى يبعثك ربك مقاما محمودا لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، فإنما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته،
قول غير مدفوع صحته،
لا من جهة خبر ولا نظر،
لا من جهة خبر ولا نظر، انتبهم، لا من جهة خبر فتقول هذا ضعيف هذا لم يرد هذا كذا، لا، هذا ثابت الأمة تحدث به جيل بعد جيل، وقد حدثت الأمة به على الملأ وعلى رؤوس الأشهاد، وحطوا على من خالف ذلك، ولم يعرف أحد خالف ذلك إلا رجل يقال له الترمذي، ولم يعلم أحد خالف ذلك إلا رجل يقال له الترمذي، ليس أبا عيسى ترمذي، تخيلوا يا إخوان، هذا يذكره الخلال على رؤوس الأشهاد، قرأ بهذا الكتاب على رؤوس الملأ، واشتد أهل السنة الجماعة في هذا، ووصفوا من أنكر هذا بأنه جهمي وبأنه ينكر كرامة رسول الله، وليس أنه ينكر علو الله فقط، إنما ينكر تلك الكرامة، فالآثار دلت على أنها كرامة فلا تنكر، مقام محمود لم يبلغه أحد. فقال ابن جرير هذا غير مدفوع لا من جهة خبر، انتبهوا الذي يضعف هذا الأثر، هذا أثر صحيح لا من جهة خبر ولا من جهة نظر، ها،
وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين بإحالة ذلك. فأما من جهة النظر فإن جميع من ينتحل الإسلام إنما اختلفوا في معنى ذلك على أوجه ثلاثة، فقالت فرقة منهم الله عز وجل بائن من خلقه كان قبل،
ثم ذكر كلاما طولا في هذا. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون،
فقد حدث العلماء المرضيون
وأولياؤه المقبولون
وأولياؤه المتقون
أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه،
أن محمدا صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه. رايح فين انت؟ تقول لي اثر مجاهد ضعيف ولا صحيح؟ يا رجل روح الله يصلح حالك بس، هذا لا مدفوع لا من جهة خبر ولا نظر، هذا اتفاق امة، هذا اتفاق امة، ولا التفات البتة لما قاله بعض المعاصرين من رد، لا الشيخ الالباني ولا الشيخ ربيع ولا، لا يلتفت الى هذه الاقوال ابدا البتة، هذه إنما قالها من قال من علمائنا باجتهاد لم يبلغوا في ذلك اتفاق الأمة على ذلك، إنما تكلم عن الأثر كإسناد شيخ ربيع شيخ الألباني، إنما تكلموا من جهة إسناد وحكموا هذا، إنما من بلغه اتفاق الأمة وإجماع السلف على ذلك فلا يسع أن يعارض ذلك بقول قائل، إياك أيوة، هذا انحراف، انحراف على رؤوس الأشهاد، تقول السلف يقولون بعدم جواز الخروج، يأتون لك بأثر بخروج ابن الزبير وخروج ابن الحسين، تقول إجماع، وفينك من الإجماع الآن؟ هذا اتفاق، شوف ابن تيمية يقول هذا، حدث به، حدث به العلماء المرضيون وأولياءه المتقون بأن الله عز وجل يجلس رسوله صلى الله عليه وسلم على العرش. إذن نعم.
الطبري بعدما ذكر التفصيل قال في النهاية فقد تبين إذن بما قلنا أنه غير محال في قول أحد ممن ينتحل الإسلام ما قاله مجاهد من أن الله تبارك وتعالى يقعد محمدا على عرشه.
نعم واضح. نعم. قد ورد هذا بإسناد أصح من إسناد مجاهد عن عبد الله بن سلام كذلك. فإن الله يقعد نبي على كرسيه، هذا أثر مجاهد تجد الذهب نفسه يذكر فيه العرش، كتاب العرش.
شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ،
نعم،
في مسألة الإجاز قال في الفتاوى في المجلد الثاني: المقام المحمود قبل الشفاعة العظمى، المقام المحمود قيل هو الشفاعة العظمى، وقيل إنه إجلاسه معه على العرش كما هو المشهور من قول أهل السنة، والظاهر أنه لا منافاة بين القولين، فيمكن الجمع بينهما بأن كلاهما من ذلك، والإقعاد على العرش أبلغ.
أي نعم، فكله واحد، هذا مقام محمود وهذا مقام محمود.
الشيخ
نعم،
الشيخ زيد،
الشيخ زيد،
نعم، قال بعدما قرأت عليه الآثار.
طبعا بعدما قرأت الآثار يسع، يعني ممكن أنا أقول من لم تبلغ الآثار عنده وجه، عنده وجه، الأثر يقول فيه ضعف وكذا، فهذا عنده وجه، يعني يتعامل مع أثر كأثر من أثر، وإن العقيدة ما تثبت إلا بأثر صحيح وكذا وكذا، فهذا عنده، هذا عنده وجه. وعلى هذا يحمل كلام علمائنا سواء من فتوى لجنة أو كلام الشيخ ربيع أو كلام الشيخ الألباني أو كذا. أما من تبلغ الأثر والإجماعات لا يسع أي سلف على وجه الأرض إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. نعم،
علق شيخ زيد رحمه الله بقوله: هذه الآثار المتعددة تدل على صحة الحديث، لأن هؤلاء أئمة، فكونه ورد من بعض الطرق ضعيف وورد من بعضها صحيح، بل الكثير صححوه، فوجب الأخذ به، وأنه مما يكرم الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يقدح في جناب التوحيد أبدا، فهؤلاء أئمة كبار صححوا.
نعم، نعم،
قال أبو داود السجستاني صاحب السنن قال: من أنكر هذا فهو عندنا متهم.
من أنكر هذا، أبو داود رحمة الله الإمام صاحب السنن يقول: من أنكر هذا فهو عندنا متهم.
ما زال الناس يحدثون بهذا،
ما زال الناس يحدثون بهذا،
يريدون مغايضة الجهمية، وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيء. قال: ما ظننت أن أحدا يذكر بالسنة يتكلم في هذا الحديث.
شوف أبو داود يقول: ما ظننت أن أحدا يذكر بالسنة يتكلم في هذا الحديث. هل تظن في شيخ يصل هذه الأثار ويقول لا الأثر ضعيف الأثر صحيح؟ ما نظن أبدا أبدا. نعم،
وقال الحسن بن الفضل،
نعم،
قال: ما أدركنا أحدا يرده إلا من في قلبه بلية يهجر ولا يكلم.
نعم، ما أدركنا أحدا يرده إلا أحد في قلبه بلية أو كذا، فهذا يهجر. نعم،
قال إبراهيم الحربي: هذا حدث به عثمان ابن أبي شيبة في المجلس على رؤوس الناس، فكم ترى كان في المجلس 20,000، فترى لو أن إنسانا قام إلى عثمان فقال،
يعني هذا كله هذا حديث على الملأ،
فقال: لا تحدث هذا.
وراجع لزاما ما ذكره الخلال: بيض الله وجهه ونضر الله وجهه يوم تبيض وجوه تسد وجوه، ما ذكره في السنة له فصل في هذا. نعم،
شيخنا شيخ الإسلام،
ولقد كان ذكر أن البربهاري رحمة الله عليه كان يختم مجلسه بهذا، بذكر هذا، كان ما يختم مجلسه إلا بذكر هذا رحمه الله.
شيخ الإسلام في ضرء التعارض،
نعم،
قال: وفيها أشياء عن بعض السلف رواها بعض الناس مرفوعة، كحديث قعود الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش، رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة، وهي كلها موضوعة، وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف، وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه ويتلقونه بالقبول.
نعم،
وقد يقال إن مثل هذا لا يقال إلا توقيفا، لكن لابد من الفرق بين ما ثبت من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وما ثبت من كلام غيره، سواء كان من المقبول أو المردود.
نعم، نعم اقرأ. نعم من شبع؟ لا نعلم، لا نعلم أن أحد من الفرق أنكر الشفاعة العظمى. نعم ما أدري، لم أطلع شوفها. نعم.
قال رحمه الله: والميزان حق له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
نعم، انتقل إلى الميزان وهو حق له لسان وكفتان توزن به أعمال لسان، يعني لسان الميزان، لسان الميزان، وكفتان توزن بهما أعمال العباد. دليل ذلك: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم ماذا؟ إنكار الشفاعة، طلب الشفاعة من الميت شرك. إذا قال له اشفع لي هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، لأن الميت لا يطلب منه شيء، هذا الميت لا يطلب منه شيء. وقد ذكر شيخ الإسلام هذا وغيره أن طلب الشفاعة من الميت يدخل في الشرك الأكبر، لأنه لا يملكها ولأنه لا يسمعك. وأنت ما تقول الآن يا بدوي اشفع لي، البدوي ما يسمعك، فأنت ادعيت لو سمع المحيط، هل البدوي يسمعك؟ هل الحسين يسمعك؟ ما يسمعك. نعم. طلب أي شفاعة؟ شفاعة الآخرة ولا شفاعة في الدنيا؟ في الآخرة، في حياة النبي ما طلبها أحد من النبي في حياته، قال اشفع لي يوم القيامة. النبي ما يملك الشفاعة يوم القيامة إلا بإذن، فكيف يعطيها النبي ولم يؤذ له؟ النبي ما يعطيها لأحد، النبي ما يعطي الشفاعة لأحد، إنما يؤذ له ولاد الله عز وجل. قال: قل لله الشفاعة جميعا، إنما في أوسعهم شفاعة النبي، ولذا جاء في النصوص أنه يشفع 4 مرات، يأذن الله في كذا ثم يخرج قوما ثم يعود فيشفع، وهكذا 4 مرات، ثبت ذلك 4 مرات. ثم قال: فيحد لي حدا، ثم يقال: يا محمد ارفع راسك واشفع، تشفع. إذن النبي ما يشفع من قبل، والصحابة ما سألوه الشفاعة، لكن سألوه من أسعد الناس بشفاعتك، سألوه عن العمل، كما في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبو هريرة، قد كنت أعلم أن أحدا لا يسألني عن هذا قبلك، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب. فيسألونه من أسعد، لكن الصحابة يسألون شفاعة؟ لا، إنما يسألون النبي أن يدعو الله لهم بنزول مطر، بأن يستغفر لهم، هذا نعم. إنما شفاعة في آخرة، شفاعة آخرة، الصحابة أفقه وأبر قلوبا من أن يسألوا ماذا؟ من أن يسألوا النبي شفاعة في الآخرة، لا يملكها النبي، لا يملكها. فإذا كانوا لم يسألوها النبي وهو حي، فكيف يسألونها النبي بعدما مات؟ وكيف يسألون غيره من الأموات أن يشفع لهم؟ هذه شفاعة شركية، هذه شفاعة شركية. نعم. قال في الميزان، يقول شيخ الإسلام في الوسطية: تنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ويقول أحمد في ما حكاه حنبل بن إسحاق في كتاب السنة عنه أنه قال ردا على من أنكر الميزان ما معناه، قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وذكر النبي الميزان يوم القيامة. فمن رد، يقول أحمد، فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله عز وجل. وهذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، الميزان والإيمان بالميزان نظرا لهذه النصوص الواردة في القرآن وفي السنة. ففي السنة حديث البطاقة، وهذا مشهور، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، هذا مشهور. وفي سياق وجاء أيضا توضع الموازين يوم القيامة في يؤتى بالرجل فوضع في كفة وكذا. وجاء أيضا كلمتان خفيفتان عسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، كل هذا ورد. لكن هناك من ينكره ويقول بأن الميزان كناع عن العد، هم المعتزلة ومن ناحية نحوهم يقولون هذا كناع عن العد وليس يوجد ميزان، إذ كيف توزن الأعمال وهي معنوية؟ توزن الصلاة كيف؟ هي الصلاة لا جرم؟ هي الصوم لا جرم؟ وهذا من قياس أمور الآخرة على الدنيا. والحق، قال شيخ زيد، والحق عند أهل السنة أن الأعمال حينئذ تجسد أو تجعل في أجسام، فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة وأعمال المسيئين في صورة قبيحة ثم توزن. ورجح القرطبي أن الذي يوزن الصحائف التي تكتب فيها الأعمال، والصحيح أن الأعمال هي التي توزن. وقد أخرج أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن. وفي حديث جابر رفعه: توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار. قيل: فمن استوت حسناته وسيئاته؟ قال: أولئك أصحاب الأعراف. أخرجه خيثمة في فوائده، ده ملخص من ذكره الحافظ في الفتح. ولا مانع أن يقال يوزن العامل، فبعض العمال يوزن، وتوزن أيضا الصحائف، وتوزن الأعمال، وهذا هو الأصل. وثقل العامل يعود إلى عمله، وما في الصحائف يعود إلى عمله، فعاد الأمر إلى ماذا؟ إلى العمل. طيب، سؤال: هل الكافر توزن أعماله؟ يوزن له عمل؟ هل الكافر يوزن له عمل؟ قال: وخص ممن يحاسب وتوزن أعمال طائفتان، فمن الكفار من لا ذنب له إلا الكفر ولم يعمل حسنة، فإنه يقع في النار من غير حساب ولا ميزان. ومن المؤمنين من لا سيئة له ولو حسنات كثيرة زائدة على محض الإيمان، فهذا يدخل الجنة بغير حساب، كما في قصة 70,000 ومن شاء الله أن يلحق بهم وهم الذين يمرون على الصراط كالبرق الخاطف وكالريح وكجود الخيل، الله يجعلنا وإياكم منهم. ومن عدا هذين من الكفار والمؤمنين يحاسبون وتعرض أعمالهم على الموازين. قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان. أجمع السنة على إيه يا إخواني؟ على الإيمان بالميزان. ولهذا ما يريدون عن مجاهد أنه كان يرى أن الميزان العد، هذا غلط. مجاهد كغير أئمة السنة يرى ماذا ويؤمن بماذا؟ بالميزان الذي دلت عليه الأدلة. إنما ما ورد عن مجاهد في تفسير بعض الآيات، كما جاء عنه في الرؤية في تفسير بعض الآيات، وليس باب التفسير برافع لباب الاعتقاد، فإن تفسير النص شيء والاعتقاد شيء آخر. ودي مسألة مهمة جدا، بارك الله فيكم، مسألة مهمة جدا. حتى لا يأتي واحد يقول هذا مجادلة، فسر الميزان بالعدل. ولو فسر الميزان في موضع بالعدل في النص باللازم، إذ لازم هذا الوزن العدل، فهل يؤخذ من ذلك أنه لا يؤمن بالميزان؟ لا، فلم يخالف مجاهد بن جبر إمام التابعين في التفسير ما عليه أهل السنة والجماعة من الإيمان بالميزان ومن الإيمان بالرؤية رحمه الله. أما الكلام على موضع التفسير فهذا شيء آخر، ولهذا قال أبو إسحاق الزجاج أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل، فخالفوا الكتاب والسنة لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة فيكون على أنفسهم شاهدين. طيب، نعم، هذا من باب اللازم، تفسير بلازم. كيف هات
قال ابن كثير في البداية والنهاية: قد تواترت الأخبار في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لكن يلزم من هذا أن لا توزن أعمالهم، وفي هذا نظر والله أعلم. وقد توزن أعمال الشهداء وإن كانت راجحة لإظهار شرفهم وفضلهم على رؤوس الأشهاد والتنويه بسعادتهم ونجاتهم وإن كانوا لا حساب عليهم. وأما الكفار فتوزن أعمالهم وإن لم يكن لهم حسنات، وإن لم يكن لهم حسنات تنفعهم يقابل بها كفرهم، فإن حسناتهم ولو بلغت ما بلغت لا تقابل كفرهم ولا توازنه، وهي غير نافعة لهم، فتوزن لإظهار شقائهم وتوبيخهم وفضيحتهم على رؤوس الأشهاد.
هذا مردود، هذا مردود، هذا اجتهاد رحمه الله، لكن هذا مردود، هذا اجتهاد رحمه الله لكنه مردود. فإن الكفار فإنه إنما يوزن له حسنة وسيئات، وهؤلاء لا حسنة لهم أصلا، ولا يلقون الله بحسن حتى توزن، كلها حابطة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فهي حابطة. وهو ما قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالكفار، قرره رحمه الله تعالى، وهو الصحيح. لماذا؟ لأنه ليس لهم حسنة يلقون الله عز وجل بها، حيث إن الله قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا يقول شيخ الإسلام في الوسطية: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه: وكل إنسان زمن طير في عنق الآيات، ويحاسب الله الخلائق فيخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون عليها. والحافظ ابن كثير ما قدم دليلا على هذا، إنما يعني من جهة النظر، هذا من جهة النظر. نعم نعم.
ذكر شيخ الإسلام شيخنا في مواضع بإطلاق ومواضع ذكر الشفاعة، يقول شيخ الإسلام الشفاعة في
هات الإطلاق وهات التقييد.
يقول شيخ الإسلام: إن الخوارج والمعتزلة يقولون إن من دخل النار لا يخرج منها بل يخلد فيها، وينكرون شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر قبل الدخول وبعده، وينكرون أخ خروج أحد من النار. وفي موطن قال: الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
لا بل نتكلم عن الشفاعة العظمى.
نعم هو المواطن ما ذكر ما نص على شيء.
لا لكن الشفاعة العظمى
المعتزلة
اقرأ عصي.
قال العلماء والسنين رحمه الله تعالى قال أهل العلم وإنما كان الرواة يطوون ذكر هذه الشفاعة
وإنما كان
الرواة يطوون ذكر هذه الشفاعة لأن هذه الشفاعة لا ينكرها أحد من فرق الأمة كل الأمة لا تنكر الشفاعة العظمى التي للقضاء بين العباد فلهذا اقتصر الرواة على ذكر الشفاعة التي فيها الخلاف بين فرق الأمة وهي الشفاعة لمن دخل النار فإن الخوارج والمعتزلة يرون أن من دخل النار فإنه لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرها.
تقول ابن تيمية يقول
قال شيخ الإسلام رحمه الله أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة.
يقول
أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة.
إيه نعم فلم يستثنى.
شيخنا القاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي
يقول ماذا؟
عبد الجبار الهمذاني المعتزلي يقول لا خلاف بين الأمة في أن الشفاعة في أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة للأمة وإنما الخلاف في أنها تثبت لمن فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين. وقال في موضع آخر فحصل لك بهذه الجملة العلم بأن الشفاعة ثابتة للمؤمنين دون الفساق من أهل الصلاة.
هذا يختص بالشفاعة فيما يتعلق بالعصاة فيرفضها طبعا. نعم ويثبتها للمؤمنين فعندنا شفاعة للمؤمنين. طب من المؤمن عنده؟ المؤمن اللي ما عنده معاصي لأن اللي عنده معاصي خرج من إيمان. قال أعد كلامه.
قال فحصل لك بهذه الجملة العلم بأن الشفاعة ثابتة للمؤمنين دون الفساق من أهل الصلاة.
تمام.
والزمخشري أيضا قال يا شيخنا الشفاعة لا تقبل للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
قبحهم الله عليهم من الله ما يستحقوا قبحهم الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا معتزلة ولا الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله والصراط حق يجوزه الأبرار وتزل عنه الكفار وهو قنطرة بين ظهراني جهنم
بين ظهراني جهنم
ضحض مزلة عليه كلاليب وخطاطيف وحسك
عليه كلاليب وخطاطيف. ننون ولا لا ننون؟
لا ينون صيغة منتهى الجملة.
نعم عليك لليب وخطاطيف وحسك. نعم هذا أيضا ماذا ما يتعلق بالصراط. والصراط أيضا يؤمن به أهل السنة والجماعة وهو منصوب على متن جهنم. قال والصراط حق يجوزه الأبرار ومن جازه فإنه يدخل الجنة. والمؤمنون على الصراط على أقسام منهم من يكون كالبرق كالريح ومنه إلى أن يصلوا إلى أنه منهم من يسقط بمعاصيه في النار فيعذب بما شاء الله عز وجل أن يعذب ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. هل الكفار يمرون على الصراط؟ الكفار لا يمرون على الصراط ولا المنافقون بل يؤخذهم إلى النار مباشرة. فقول تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان عربك حتما مقضيا الورود بالنسبة للمؤمنين هو المرور على الصراط وبالنسبة للكفار الدخول فيكون ورود المؤمنين المرور على الصراط ويكون ورود الكفار الدخول. ولهذا الله قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ولا يرد الكفار على الصراط كما جاء به بعض النصوص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعماله، فمنه من يمر كلمح البصر، ومنه من يمر كالبرق، ومنه من يمر كالريح، ومنه من يمر كالفرس الجواد، ومنه من يمر كركاب الإبل، ومنه من يعد عدوا، ومنه من يمشي مشيا، ومنه من يزحف زحفا، ومنه من يخطف ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليك لليب تخطف الناس بأعماله، فمن مر على الصراط دخل الجنة، ولهذا لا يكون هناك حوض بعد هذا. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. والذي القنطرة منفصل عن الصراط أو متصل به، فيقتص لبعضهم من بعض. هذا قصاص التهذيب والتنقية، وليس حسنات وسيئات. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، في دخول الجنة. قال الشيخ زيد: بعد مفارقة الناس الموقف يمرون على الصراط، وحشرهم وحسابهم يكون قبل الصراط، فإن الصراط عليه ينجون إلى الجنة، ويسقط أهل النار فيها كما ثبت في الأحاديث. والأدلة على ذلك الكثيرة، منها ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: ويضرب الجسر بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، في بيان أن أول الأمم التي تجوز هذا الصراط هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأولية لهذه الأمة في كل شيء، كل شيء، أولية في صراط، أولية في ميزان، أولية في دخول الجنة، أولية في كذا. ولهذا قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، فهم الآخرون زمانا، الأولون مقاما. ولا يتكلم في ذلك إلا الرسل، ودعوة الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وقال في بالنسبة للقنطرة حديث أبي سعيد، قال صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. رواه البخاري ومسلم. يعني كيف تعرف بيتك في الجنة؟ طبعا الجنة مو بقاهرة ولا بإسكندرية ولا بلد أكبر بلد، لا، الجنة لا يعلم مدى اتساعها إلا الله سبحانه وتعالى. فكيف تعرف بيتك في الجنة؟ الله سبحانه وتعالى عرفه لهم وهداه إليهم، فيهدى الواحد إلى بيته في الجنة أهدى مما كان يصل إلى بيته في الدنيا. وقال وفي مراسيل حسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحبس أهل الجنة بعدما يجهزون الصراط حتى يؤخذ البعضين من بعض ظلامات في الدنيا، ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض غل. وقد ألمح العلامة العثيمين رحمة الله عليه في هذا الأمر إلى أن هذا بخلاف ما كان بينهم من قصاص في حسنات وسيئات، إنما هذا لتهذيب النفوس، فإنه قد تبقى بعض الأثار فتهذب النفوس وتطهر القلوب حتى يدخل أهل الجنة الجنة ولا غل في قلوبهم. واختلف في القنطرة المذكورة، فقيل هي من تتمة الصراط، يقول الشيخ زيد، فقيل هي من تتمة الصراط، وهي طرفه الذي يلي الجنة، وقيل إنهما صراطان، وبهذا الثاني جزم القرطبي. نعم. في ايه؟ في ايه؟ نعم، هذا الذي قلناه يعني هو المختار. نعم. وهي القنطرة. فيها أظن في الشيخ عبد العزيز ذكر في القسم الرشيد هات كده في. نعم هذا يعني بحثنا هذه المسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أول من يمر على الصراط أنا وأمتي أنا وأمتي معلوم في الجنة الأمة أول من يدخل لكن العلماء على أنا وأول ما يدخل الأنبياء من الأنبياء الأنبياء يدخلون قبل الناس وأول من يدخل من الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فيكون أول الأنبياء دخولا النبي وأول الأمة دخولا أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدخل الأمة قبل الرسول قبل الأنبياء. أما في المرعى الصراط الحقيقة بحثنا في سائر الروايات لم نجد تصريح بأن الأنبياء يمرون قبل هذه الأمة فيكون أول من يمر الصراط النبي وأمته. ولعله والله أعلم أنه يأتي كل نبي مع أمته فيكون ترتيب الأنبياء هكذا مع أممهم من المؤمنين. لكن بحثنا في الروايات لم نجد رواية في أن الأنبياء يمرون أولا ثم تمر الأمم والذي يظهر أنه يمر النبي مع أمته فيكون أول من يمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته. نعم يعني بحثنا في الروايات ما وجدنا رواية في ذلك. أما في الجنة فإن أول من يدخل الجنة الأنبياء وأول الأنبياء رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك من الأمم أمته من الأمم أمته. نعم
قال رحمه الله
والسور نعم. أي نعم هذا كما قلنا اجتهاد ليس عليه دليل. نعم
قال والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام نفختين نفخة الصعق ونفخة البعث. قال الله تعالى
طبعا في صفة الصراط وأنه أدق من الشعر وحد من السيف هذا ورد فيه عن أبي سعيد في رواية لمسلم قال أبو سعيد بلغاني أن الجسر أدق من الشعر وحد من السيف. وطبعا بلغه إما عن الرسول مباشرة أو عمن سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم مرفوع. نعم نعم الله أعلم. نعم أحر من جمر ما أدري من جهة الثبوت لكنه أدق من شعري وحد من السيف. نعم 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 قال بالفتح والكسر وهما لغتان. نعم
قال رحمه الله والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام نفختين نفخة الصعق ونفخة البعث. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
نعم الصور هذا حق أيضا وهو قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام هو الموكل بذلك وهو من ملائكة العظام الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل نفختين نفخة الصعق ونفخة البعث. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلى ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذا مذهب لأهل السنة والجماعة أن النفخة في الصور يكون نفختين، ومن أهل السنة من رأى أن النفخة في الصور ثلاث نفخات: نفخة الصعق، ونفخة الفزع، ونفخة البعث. الفزع أولا ثم الصعق ثم البعث، لأن الله صرح بهذا في القرآن: نفخة البعث، نفخة الفزع، ونفخة الصعق. لكن من رأى أنهما نفختان تأول الجمع بين الفزع والصعق فيقول هي نفخة واحدة يحصل بها الفزع وتمتد فيحصل بها الصعق، فهما نفخة واحدة وليست نفختين. والأمر في ذلك قريب، والمسألة من مسائل الاجتهاد لا من مسائل الاعتقاد، ليس من مسائل الاعتقاد، إنما هذا مسائل الاجتهاد. فلا يأتي واحد يقول السلف اختلفوا في العقيدة من ذلك أن بعضهم يرى أن النفخ في الصور ثلاث نفخات، وبعضهم يرى أن النفخ في الصور نفخة، وهذا من أمور العقيدة، هذا من أمور العقيدة. نقول هذا من مسائل الاجتهاد المتعلقة بالعقيدة بفروعها، أما النفخ في الصور هذا العقيدة. فقد اتفقوا على نفخة البعث، أما الفزع والصعق فهناك من جعلهما نفختين وهناك من جعلهما نفخة واحدة تمتد. نعم، فالأمر في ذلك واسع. نعم.
قال رحمه الله: والبعث بعد الموت حق بالأجساد والأرواح.
نعم، أي بعدما تنفخ الأرواح فتعود إلى أجسادها لا تخطئ روح جسدها، ثم يبعث الناس أجسادا وأرواح. نعم.
والجنة،
وهذا البعث ما نطق به القرآن وقد أنكره المشركون. قال الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. نعم.
والجنة والنار مخلوقتان خلقتا للثواب والعقاب لا تفنيان، الجنة دار أوليائه والنار سجن أعدائه، وأن الله قبض قبضة بيمينه فقال هؤلاء.
فالجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، خلافا أيضا لمن ذهب من أهل البدع إلى أنهما غير مخلوقتين الآن وأن خلقهما الآن عبث، هذا كلام باطل لا نرد النصوص. العبث أن ترد النصوص، العبث أن ترد النصوص، ليس العبث أن تؤمن بها في النصوص. ولله عز وجل الحكمة البالغة، له سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، كيف تقول خلقهما عبث والله عز وجل قد خلقهما؟ وقد دلت الأدلة على هذا. نعوذ بالله من الخذلان يا أخوان، نعوذ بالله من الخذلان. الواحد بيخاف لو وقف على كلام عالم يشتبه، بيخاف أن يخالف بلا بينة كلام عالم، تخاف أن تخرج عنه إلا ببينة، وده الذي يلزمك، الذي يلزمك إذا طلعت على كلام أحد العلماء من علماء السلف لا تخرج عنه إلا بموجب، لا تخرج عنه إلا بموجب. فكيف بكلام رب العالمين، وكيف بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين سبحان الله؟ فإنها لا تعمل أبصار لكن تعمل قلوب لا تبصر. ميزان تضافرت الأدلة عليه ينكرون، حوض أنكروه، من الفرق من أنكر الحوض أيضا سبحان الله. وكذلك الجنة والنار أنهما مخلوقتان، فإنهم قد أنكروا ذلك وقالوا خلقهما عبث، وخلقهما وتعطيلهما عن دخول الناس إليهما هذا عبث. ونقول بل العبث أن تنكر هذا، وقد دلت الأدلة عليه مخلوقتان، أدلة على ذلك كثيرة من القرآن، أعدت للمتقين أعدت للكافرين، من السنة حديث أحاديث كثيرة في اختصام الجنة والنار، وفي اشتكت النار، وفي رأيت الجنة والنار، وفي دخول النبي الجنة ليلة أسري به، كل هذا وارد به السنة الصحيحة الصريحة، فعلام ننكر ذلك؟ ولهذا الذين تجرؤوا فقالوا هذه سنة، احنا نؤمن بها في القرآن فقط، ها؟ وهذه سنة وكذا وسنة مأرواتها، يا أخواني هؤلاء يردون القرآن لكن يستحيون. مثل ماذا؟ الذي يرد مذهبك في إثبات اليدين والقدمين والوجه وعلى حقيقته وتشفى فيك، يا مجسم أنت حشوي، نابتة سوء، أنت كذا أنت كذا أنت كذا. طيب ما هل الحشوي هذا والمجسم هذا في زعمكم هل قال شيئا غير ما قاله الله؟ إذن الرد يكون على رب عز وجل، على الرب فيما قال. لا يجرؤون، ما يمكن يقول لا يا رب أنت ما يليق بك أن تقول الرحمن العرش استوى، هل قلت استولى؟ أنت ما يليق بك أن تقول ويبقى وجه ربك وليس لك وجه. لكن لا يجرؤون، لأنهم لو قالوا ذلك لأظهروا كفرهم على رؤوس الأشهاد. إنما يمسكك أنت اللي بيثبت الوجه الحقيقي، هذا يثبت الوجه، هذا يثبت الدين، أنت ضال، بيبقى اسمه إيه؟ يسبك أنت، يشتمك أنت، يضللك أنت، يكفرك أنت، مع أنك لم تتكلم إلا بما قاله الله، بما قاله رسول الله. ها؟ زي اللي يقولك يا أعوان الظلمة، يا كذا، أنتم تقول نسمع ونطيع ونصبر لمة الجور، أنتم عملاء. لا، النبي اللي بيقول أنتم عملاء، يا أخي النبي اللي بيقول وود لو أنه يتكلم. هذا شوف لو عنده جرأة لقال بل ننكر هذا، مثل ما قالها عمرو بن عبيدة لما كان عنده جرأة في اعتقاد، لو كنت عند ابن مسعود لقلت كذا، ولو كنت عند رسول الله لقلت كذا، ولو وقفت بين يدي الله لقلت كذا. سبحان الله، ما على هذا أخذت الميثاق على عبادك، أو كما قال. وإذا أنت بترد عليه وإن قلت فاسمع أطع، وأنا الذي قلت إلا أن ترى كفر بواحا، هو أنا الذي قلت اصبروا، لست أنا الذي قلت بالصبر على جور الأئمة، وإنما رسولي صلى الله عليه وسلم، سلف الصالح أجمع على هذا. من الذي قال ينزل ربنا وأنت بتكفرني بهذا القول؟ من الذي قال الرحمن عرش استوى ولم يقل استولى؟ أنا ماذا قلت؟ أنا قلت استوى، أنا قلت بل يداه مبسوطتان، أنت اللي بتقول قدرة، أنا بقول يداه. كفرتني بهذا وأنا مجسم وأنا نبتة سوء، يثبتون اليدين لله الحقيقة، هو أنا اللي أثبت؟ الله يمن على آدم عليه الصلاة والسلام فيقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لو كانت قدرة، طيب إبليس ما خلق الله بقدرته؟ فمن الذي قال بيدي؟ ومن الذي قال بل يداه مبسوطتان؟ ومن الذي قال والسماوات مطويات بيمينه؟ ومن الذي قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ ومن الذي قال وكلت يدي ربي يمين؟ وقال وبيده الأخرى؟ من الذي قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ من الذي قال هذا؟ لكن هؤلاء كالباطنية الذين يقولون بأن القرآن له ظاهر وباطن. تعرفين أنتم الصيام عندكم إمساك؟ لا، ده احنا عندنا كتم أسرار المشايخ، كتم أسرار المشايخ. والحج تظنون والحج اللي عندكم ده اللي في القرآن؟ لا، الحج زيارة المشاهد والمشايخ. من الذي قال هذا؟ فهؤلاء أتوا إلى نصوص القرآن والسنة فقالوا في هذا. حكموك. قال لا وإن أيوة أنت من اللي بيقول وإن ضرب ضعك وغض مالك، النبي اللي بيقول هذا وإن ضرب ضعك وغض مالك، أنت من اللي بيقوله الصبر، جماعة ماذا؟ جماعة الصبر، جماعة الصبر دول النبي والصحابة ومن بعده. أو والله أقرأ البعض يمكن تجدها في كتاب الدمشقي تقريبا، ولا الدمشقي هذا، ولا يمكن تجدها جماعة الصبر أو طائفة الصبر أو جعلها من ضمن الأقوال يعني. نعم نعم، النبي هو الذي قال، ليس أحد يقول هذا، النبي هو الذي قال. هؤلاء لم يجرؤوا أن يقولوا أن يظهروا الرد على الله أو أن يظهروا الرد على رسول الله، فماذا صنعوا يا إخوان؟ جاءوا يردون عليك أنت، يقول أنت كذا أنت كذا أنت كذا أنت كذا. نعم
قال
عمرو إيه؟ أي نعم.
قال معاذ العنبري سمعت عمر بن عبيد يقول وذكر حديث الصادق المصدوق لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن
وهب لو سمعت الأعمش من رواته يعني يقول هذا لو أنا كنت عنده وسمعت يقول هذا لكذبته، الأعمش كذبته. ها
ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت
ولو سمعت زيد بن وهب لقلت
يقول هذا ما أجبته
ما أجبته،
ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته
ما قبلته،
ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا لرددته
لرددته، حتى لو سمعت النبي يقول هذا. نعم
ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له ليس على هذا أخذت ميثاقنا،
يعني حتى لو أن الله قال إبليس إبليس سمع الله يقول اسجد فقال خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم
قال رحمه الله وأن الله قبض قبضة بيمينه فقال هؤلاء في الجنة.
وهذا كثير يا أخواني، الآن حينما تقول المرأة تأمر نساء بالحجاب ها يقومون عليك، لما تقول بعدم ولاية المرأة لن يفلح القوم والأمم هذا ضد كذا ويعارض ما أدري والنساء وما النساء وحقوق المرأة وحقوق، طب ردوا على النبي، وإحنا قلنا شيء، نحن قلنا شيء الآن، الذي قال ذلك النبي لن يفلح القوم ولوا أمرهم امرأة. نعم
وأن الله قبض قبضة بيمينه فقال.
طيب يبقى إذن الجنة والنار مخلوقتان لهذه النصوص، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت على صورة كبش ثم يقضي أهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت، فلا موتى. وقد قال سبحانه وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وما قال بفناء الجنة والنار معا يفنى نار جنة إلا جاء من صفوان ومن تابعه، ثم إنه نسب إلى بعض العلم أنه يقول بفناء النار، وقد بحثنا هذا من قبل بحثا مطولا، وأن الإجماع منقول في كتب السلف على أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، مثل ما ذكر ابن قدامة قال لا تفنيان لا تفنيان، هذا إجماع نقله الكثير من أهل السنة، هذا مجمع عليه، ولم يثبت عن أحد من السنة والجماعة التصريح بهذا، أن نار الكفار تفنى، أن نار الكفار تفنى، فإما أنه لم يثبت، ولو ثبت عن بعضهم فهذا مخالف للإجماع مردود على القائل ولا يعد خلافا، فلا تورد تقول وأما مسألة فناء نار فقد اختلف أهل العلم فيها. وإنما لم يختلف. من الذي قال بهذا؟ غاية ما ذكروه قالوا هذا ورد عن ابن تيمية، وابن تيمية رحمة الله عليه ممن نقل الإجماعات في ذلك رحمه الله، ولم يتتبع ابن حزم في مراتب الإجماع أيضا في ذكر هذا، وإنما غاية ما قد يقال أن يقال تفنى نار الموحدين، تفنى نار العصاة بعد خروج العصاة منها، هذا الذي قد يذكر. أما نار الكفار فإنها لا تفنى أبدا الأبدين ولا دهر الدارين. نريد لفظة واحدة عن أحد أئمة السنة يقول بأن نار الكفار تفنى، إنما القائل بذلك بفن الجنة والنار هو الجهم من صفوان ومن تابعه. ولو وجد حتى من قال ذلك فإنه ماذا؟ يرد عليه قول كائن ما كان، حتى لو ابن تيمية قال هذا فإنه يرد عليه قول. لماذا؟ للنصوص وللإجماعات. ولا نخال ابن تيمية رحمه الله بعلمه وفقهه ومكانته وتبحره وتقرير منهج السلف الصالح يرى أن نار الكفار تفنى، والله يقول وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين منها إن الذين كفروا وأن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. لكن منهم من قال تفنى كالجهل، ومنهم من قال بل تفنى الحركات، تفنى الحركات، يبقون على ما هم عليه في الجنة والنار. وأهل السنة والجماعة ينقلون في كتب الاعتقاد الإجماع على بقاء الجنة والنار وأنهما لا تفنان أبدا ولا تبيدان. نعم نقل شيخ الإسلام إجماع.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل، وقال أهل الإسلام جميعا ليس للجنة والنار آخر، وإنهما لا تزالان باقيتين، وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون، وأهل النار في النار يعذبون، ليس لذلك آخر.
نعم.
وقال في بيان تلبيس الجهمية، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع السلف الأمة وأئمتها.
نعم. ماله
ابن القيم في وابل الصيد؟
ابن القيم رحمة الله عليه اشتبه عليهم كلامه في بعضه في كتبه ونسبوا إلى هذا، وغاية ما يمكن أن ينسب إليه هو ما تعلق بنار العصاة نار الموحد، وإلا فقد صرح رحمه الله تعالى أيضا بأن الدورة تنتهي إلى دارين، دار الطيبين وهي الجنة، ودار الخبيثين وهي النار بعد خروج العصاة، فتعود إلى هذين ولا تفنيان. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيد، وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين، فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيرقمه كما يرقم الشيء المتراكب بعضه إلى بعض، ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث. ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة، دار الطيب المحض ودار الخبث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن
وهاتان الداران لا تفنيان. نعم.
ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة.
نعم.
فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنه إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض.
نعم. نعم. تغش حمد إيه؟
قال الشيخ محمد العسقلاني رحمه الله إن كلام ابن القيم في فناء النار أجمل فيه ثم فصل في بعض كتبه قوله إن التي تفنى نار الموحدين بعد أن يعذبوا فيها.
نعم، هذا الذي يمكن أن ينسب إلى ماذا؟ إليه. أما أن أحدا قال بأن نار الكفار تفنى، ما أحد قال ولا ينسب إليها. ابن باز رحمة الله عليه لما سئل عن كلام ابن تيمية قال هذا لا ينسب، وإنما قد يكون هذا في باب الاحتجاج والردود وكذا، فيفهم البعض أنه ينسب ذلك إليهما وليس كذلك. نعم. نعم. الاستدلال يعني بزلات العلماء، احنا رددنا هذا كثيرا، يعني هو اللي يستدل بزلات العلماء لتبرير مشايخه ويقول مشايخ مثل هؤلاء عندهم اخطاء، فلماذا تبدعونهم وتضلونهم وانتم لا تبدعون العلماء ولا تضلون العلماء او غير ذلك. هذا رددنا عليه كثيرا. اولا رقم واحد يعني انت معترف ان هذه زلات عندهم؟ اي نعم انا مش لا اخالفكم، أخطأ والله، والله لا اعترف. طب روح يلا توكل على الله، روح لهم بين انت يا طويل بنت يا خطيب منبر، ها للعلماء النجباء دول اللي بقى لهم 40 سنة دعاة وعلماء عندك علماء الأمة، وانت ما شاء الله عرفت، ما شاء الله عرفت انت الحق في الخروج وعرفت حق في الأحزاب وعرفت حق في كذا، ها وانت طويل بعلم لسه خطيب يا من لست بشيء عرفت هذا، وهؤلاء الذين لهم 40 وأكثر من 40 سنة حتى بعضهم أقول له أول أمس عمرك كم أنت؟ فعمرك كم؟ قال 40. قال قلت له أبوك عمره كم؟ قال أبوي عنده حوالي 45. قلت له يعني عمر أحدين في الدعوة، وأنت ما شاء الله كل ما سألك على حاجة ما شاء الله على السنة على السنة، لسه طويل في الجامعة، ها في بداية الجامعة، تعرف هذا ولا يعرف هذا من هو في عمر أبيك؟ فنقول لأمثال هؤلاء بدلا ما تأتوا أنتم تعارضون أهل السنة في أحكام على هذا، طيب اذهبوا إليهم وقولوا يا مشايخنا نعم كيف تخالفون هذه السنة ونحن نعلمها؟ فإن استجابوا ورجعوا الحمد لله. طيب إذا ما رجع يصلح شيخا ويصلح الدار له؟ أنت لا تركب وتأتي إلى شيخ السنة أنت ولا تتصل عليه حتى، يعني اللي كان بتصل عليه أول أمس هذا ويقول لي إن هؤلاء كانوا مضطرين ونزلوا الميدان وإلا إذا ما نزلوا هيعتقلوا، طيب يعني هذا غلط تمام، ولكن كانوا مضطرين خلاص بقى 13 سنة خلاص ما عادش حد يعتقل حد دلوقتي، لو قالوا دلوقتي ما فيش مظاهرات هيبقى تمام التمام، روح بقى لهم أنت جاي تتصل عليه ليه؟ روح انت لهم دلوقتي وقول لهم يا جماعه يا مضطرون يا مكرهون، هو الاكراه يفضل من يوم ما يكرهوا الى الممات؟ راح اذهب اليهم وقل لهم يا مكرهون يا مضطرون، ها اعلنوا بقى السنه، ان اعلنوها قره اعيننا، اذا ما اعلنوها بدعهم وضللهم. تجي ليك شيخ السنه هم المشايخ مصرون على المخالفه والتلاميذ مصرون على الدفاع وعلى المتضرر اللجوء الى السنة، هو احنا كده هتبدع هذا بدع ذاك. طيب بدل من هذه المسائل ارجع الى المشيخ وانصحهم، هذا واحد، هذا الامر الاول، لو كنت صادقا ولو كنت دفع مشيخ لحق وبحق ولشارع لوجب عليك النصح لهم. الأمر الثاني تلتمسون الأعذار لمشايخكم ولا يبدعون ولا يضللون مع جملة مخالفة الأصول، طب لماذا تضللون من ينتقد مشايخكم؟ لماذا لا تجعلون هذا من جملة الأخطاء؟ وهل أحد يعصم وهل كذا ومن ذا الذي ترجى سجاياه كلها وإذا طيب الكلام ده لكم فقط ولا أيضا لأهل العلم من أهل السنة يعني أنت لما تسأل مثلا عدوي مثلا عن أي مدخل ها ليه ما لماذا أجب فيك كما أجبت في كشك أجب فيك كما أجبت في شعراوي أجب فيك كما أجبت في مصطفى محمود أجب فيك كما أجبت في عمر عبد الكافي أجب يا أخي قول عندهم أحاديث ضعيف زي ما أنت ماسك على طول دائما بس هو عنده أحاديث ضعيف لو يصحح بس ما عنده اعتقاد ضعيف أبدا العدو ما عنده واحد. لا كشك عنده اعتقاد ضعيف ولا شعراوي عنده اعتقاد ضعيف ولا هذا عنده اعتقاد ضعيف عمر عبد الكافي لا بس هو فقط إيه أحاديث ضعيف أحاديث ضعيف ولكن 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 حسن ما شاء الله الحلم والصبر ولو أن ولو كنا ولو ها كل هذا طيب المدخلبة طيب الحويني هذا الرجل في الشعر وهذا الرجل يعني هذه القاعدة لماذا لا تسقط على من تسمونه المدخلة كفار كفار ولا فجار إن كانوا فجار ليسوا بأبرار فأنتم تحكمون على فجار بالموازنات فعلام لا تحكمون على أولئك بجملة الموازنات ما عندهم موازنات أبدا بس مع طائفة واحدة فإذا قاعدتهم هذه منتقضة بماذا؟ بأنهم لا يعدلون فيها يبقى رقم واحد أن الأتباع مشغولون بماذا؟ بالدفاع مشايخهم والتماس الأعذار لا بالنصيحة لهم اثنين أنهم لا يسقطون قاعدتهم في الإعذار والموازنات بالحديث والسيئات على أهل السنة والجماعة الأمر الثالث أن الفرق الجوهري بين شيخ لم يبدع وبين رجل آخر يبدع والقضية واحدة أن رجلا قامت حجة وبنت محجة وأن رجلا لم تقم حجة ولم تبن محجة بس وإلا فمن قامت الحجة عليه استحق الحكم كائنا من كان كائنا من كان نعم شيخ حسام فيه اي نعم
قال شيخ الاسلام اذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من امام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له
شوف لعدم ها
لعدم بلوغ الحجة له
لعدم لعدم اللي والله يا اخوان بسمع كثيرا مره ناس ترد تقول اول من احدث مساله التفريق بين الزلة والانحراف وهذا هشام البيه لما نزل مصر فرق بين زلة وانحراف ما سمعناش عن الكلام ده زلة وانحراف طب خلاص يبقى كله انحراف يعني ماشي ابدا من اول الصحابه وانت جاي بقى من اول الصحابه وانت جاي في الزلة والانحراف كله انحراف 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 يا كله صواب يتساوي بين الجميع ماذا قال ابن تيمية قال ها
إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له
للإمام القديم ها فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة فكيف تساويه بمن بلغته الحجة هذا واحد ها.
فلا يغتفر لمن بلغته الحجة مغتفر للأول
بس فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ها
لمن بلغته الحجة مغتفر للأول
مغتفر للأول
فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر
فلهذا يبدع من بلغته أحاديث القبر كذا كذا وإن كانت عائشة لا تبدع وإلى آخره تمام يا إخواني بارك الله فيكم يبقى ماذا لعدم بلوغ الحجة يبقى انت بدل ما تعيش حياتك كلها تدافع عن شيخ او كذا وكذا انصح له روح لو انت صادق اركب يا اخي سيارتك وروح او اركب مواصلات جزاك الله خير يا شيخ محمد انت بتخرج ليه يا شيخ محمد الميادين وده غلط صراحة يا شيخ محمد بس احنا مندافع عنك فارجع يا شيخ محمد ارجع يا شيخ مصطفى ارجع يا شيخ لا رجعوا والله هذا الذي نتمناه والله العظيم اكثر منك ان كنت انت تدافع عنه ما تدافع عصبية لكن نحن نحب لهم الخير وأن يعودوا إلى السنة أنت متعصب لكن لا إحنا لسنا متعصبين نحن نحب الخير لهم بكل تجرد مثل ما قال بعض السلف قال اسكت فوالله إن لأرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. فلكن أنت يبلغ الحق وانت ثابت، لا أنت اللي بتنصح لشيخك ولا أنت اللي بتقبل الحق، يبقى أنت ضال مضل مثله. انقذ نفسك من الضلال يا تابع يا مسكين. طب انت 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 مستفيد ايه؟ طب هو مستفيد شهر، طب هو مشهور مستفيد شهره، لا بد ان يرجع. طب وانت مستفيد ايه؟ مع الفارق طبعا، مع الفارق يعني، زي اللي بيقتل اخاه وبيضرب اخاه وبيد كرسي في وسط راسه وكده، وتلاقي الدنيا تكسر في بعضها وتعمل بعضها، بيشجع نادي. طب بتاع النادي اللي بي اللي بي اللي بيحرز هذا بياخد ملايين، طب وانت بتاخد ايه؟ يعني انت انحراف في انحراف، انحراف ايه؟ وبتغرم كمان، صحيح؟ بيخبط راسه يقتله، حرقوا الملاعب. طب في النهاية اللي بياخد المكافآت مين؟ ها؟ اللي بيعملوا دلوقتي الرواتب اللي فقت الخيال. يعني واحد راتبه في اليوم كذا مليون، في اليوم كذا مليون، في اليوم كذا مليون، واحنا عمالين نكتب ملايين بس بالقلم، بس مليون 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 نكتب، لكن مسكت الملايين؟ ما مسكتش الملايين، يعني مليون مع بعضه كده مفيش، خلاص. لكن انت تكتب اه، لكن ده بياخد. طب ده مثلا وهو عاص وماله حرام، ولا تفرح بكثرة محرم، لكن اسمه حتى يعني هو ضل وانت ضل، بس هو ضل استفاد دنيا غير، انما انت ضل على الفاضي متعصب للشيخ. طب الشيخ عنده شغل، شيخ الامه، واعظ الامه، فقيه الامه، محدث الامه، فمش هيرجع. طب انت بقى، انت بقى متعصب ليه؟ مجانا متعصب في الله؟ يعني هل واحد متعصب في الله مثلا؟ صحيح يعني انت بان لك الحق، ارجع انقذ نفسك، انقذ نفسك، بان لك الحق، صادق صادق، اطلع الان اركب مواصله وروح لاي شيخ المشايخ. يا شيخ انت مخالف، احنا مش بنتكلم في مساله خلافيه، انت مخالف في الخروج على السلاطين، انت مخالف في الخروج الى الميادين، انت مخالف في اقامه الاحزاب وتاييد الحزبيين، انت مخالف في نصره الاخوان المسلمين. يا شيخ ده انتم ما حكمش الاخوان في مصر الا على ايديكم، ده حسن البنا مات وعجز يحكم، ده قطب مات وعجز يحكم، اللي نجح الاخوان الملتحون والمنتقبات، الملتحون والمنتقبات هم اللي نجحوا الاخوان المسلمين. قالك بس كانت مرحلة ومش عارف ايه، طب بينتم ضلالهم؟ كانت مرحلة هنسلم جدل، مع ان مرحلة باطلة، مرحلة سوداء، يا ليتها كانت يعني حلما واستيقظ الناس منه، لكن لا، ده مش حلم، ده مش حلم، ده واقع. واللي قتل واللي اخذ ماله واللي تغيرت مفاهيمه، لا لا، تلات انها كانت حلم، وقام الناس حلم، كانوا رأوا في رؤيا ان مصر قامت فيها ثورات وحصل فيها، والمشايخ والدؤون نزلت وكانت هي الرأس، وبعدين ياه الفجر أذن، الحمد لله ما حصلش، الحمد لله ولا شيخ نزل ولا اي شيء، الفجر أذن الحمد لله. لا، ده ضريبة ما زالت تدفع، ده تقريرات ما زالت تقرر، ده ميراث لازم تخوض فيه، لازم تخوض فيه بالبيان والايضاح حتى لا ينشا الولد ده ويقول انا رايت الشيخ محمد حسان في الميدان، انا هبقى زيه، هبقى زيه وانزل. فانت اذا كنت متعصبا اذهب اليه، انصح انصح، لو كنت صادقا في محبته واتبع الحق وانصره، قل لست معهم، لكن روح يلا انصح، انما لا نصيحه ولا استقبال للحق، يبقى شأنك شأن المتعصبين. واعلم أن التعصب ذميم، بل قد يصل بالإنسان إلى الكفر. أبو طالب خرج من الدنيا عن الكفر بسبب التعصب، ولهذا لما جاءه أبو جهل، تخيل بقى أبو طالب عنده النبي، عنده أبو جهل، وأبو طالب من دفع عن النبي، أبو طالب من أحاط النبي بالدفاع، ليس هو أبا لهب، ليس أبا لهب، لا، ابو طالب غير، يعني اقرب، فعند خروج روحي جاءه النبي يا عم قل لا إله إلا الله. حديث المسيب بن حزن عند البخاري كلمة حج لك بعند الله. تب أبو جهل جالس ماذا قال له بقى أبو جهل؟ أترغب عن ملة عبد المطلب هتموت على غير دين أبيك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لازال النبي يقول يا عم قل يا الله والآخر يقول أترغب عن ملة عبد المطلب، حتى كان آخر ما قال إيه هو على ملة عبد المطلب. فأنا أخشى أن تكون أنت آخر ما تموت عليه المشايخ 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 ضلال الأمة، المشايخ حرفوها، المشايخ باعوها بلا ثمن للأحزاب والجماعات والطوائف. كانت السنة عندك أعظم، قدمها على الآباء والأجداد، قدمها على كل أحد. إن كانت السنة عندك أعظم، إن كان منهج السلف عندك أغلى، قدمه على الشخص، وإن كنت تحب الشخص اذهب إليه انصح رجع الحمد لله، إذا ما رجع أنقذ نفسك وحذر منه وحذر منه. فمسألة أنه يستدل الواحد بزلة العالم، في زلة وفي انحراف، زلة يعني خطأ ورد لعدم بلوغ حجة وعدم قيامها عليه، عدم بلوغ نصوص. إنما من بلغته حجة وقامت عليه تحولت من زلة إلى انحراف، أو هو منحرف بالأساس يؤصل انحراف معتزلي صوفي قدري جبري، فكيف لا نفرق بين زلة وانحراف؟ إذن خلاص أي خطأ عند مشايخنا ضلال. هتقول بقى ليس ما إما أن تقول ضلال فتكون الضال، أو تقول ليس بضلال فما وجه ذلك؟ يبقى أصابه، هتقول لا أخطأ. ده بنسميه دول مثالهم زي مثل ايه الشيخ الألباني رأى الأعمال صراحة حشرت كمان، ها خطأ ولا صواب؟ أقول لا، طيب هو خطأ، طيب ايه نوع الخطأ؟ ايه الخطأ فيه؟ انه قال عبارة المرجئة متأخرة لا شعرة، لا ما تقولش، قول أخطأ بس. طيب نوع الخطأ، خطأ ليه؟ طيب هؤلاء قوم ما لا علم ولا قاعدة ولا أصل يرجعون إليه ولا ولا. نعم.
قال رحمه الله: وأن الله قبض قبضة بيمينه فقال: هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي. ثم قبض أخرى فقال: هؤلاء في النار ولا أبالي.
يبقى إذن علم الله، خلق الخلق سبحانه وخلق الجنة والنار، وخلق الجنة أهلا وللنار ماذا؟ وللنار أهلا، ولا يخرج أحد عن تقديره سبحانه وتعالى. أهل الجنة معلومون، أهل النار معلومون بعلم الله عز وجل السابق. وليس أن الله قبض قبضة في الجنة بلا عمل وبلا عمل منهم وبلا استحقاق، أو أهل النار كذلك، لا، وإنما يدخل أهل الجنة الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي يرثموها بما كنتم تعملون. طب وأهل النار يدخلون بهذا ماذا؟ أيضا بما كانوا يعملون. قال سبحانه وتعالى: ها فبما كسبت أيديه، وقال سبحانه وتعالى: بما كانوا يكسبون. فهؤلاء بأعمالهم وهؤلاء بأعمالهم. طيب، لكن الله يدخل صنفا واحدا الجنة بلا عمل عمله. من هم؟ لما بقي في الجنة فضل أنشأ الله خلق فأدخلهم الجنة. ليه؟ لأن ظهر رحمتي سبحانه وتعالى، ولأن هذا فضل من الله. أما النار بقي فيها فضل فأنشأ خلقا، لا، لأنه لو أنشأ خلقا فأدخله النار لكان منافيا للعدل، والنار دار عدله والجنة دار فضله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول، قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، ليه بغير عمل؟ ليه فين أباؤهم؟ فهم تبعوا للآباء، فهم تبعوا، فولدوا على الفطرة ولم تغيروا، هم تبعوا ليه؟ يبقى دخلوا بسبب، بسبب أنهم أبناء مسلمين. نعم، وأنهم ولدوا على الفطرة.
وأن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، واتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما.
الله أكبر، الله أكبر، فيها إثبات الصفات. وأن الله تعالى خلق آدم بيده، بيديه، لما خلقت بيدي وبيدين حقيقيتين، وبها وبهذا تميز آدم عليه السلام. ولهذا في حديث الشفاعة ماذا قالت له الخليقة؟ سبحان الله، هذا من أكبر رد على المعطلة. أتؤمنون بحديث الشفاعة؟ تؤمنون؟ قالوا نعم. طيب نؤمن، والشفاعة هذه ما يردها لا أشعري ولا جاه. طب اقرأوا حديث الشفاعة، وفي أن الناس لما أتون آدم ماذا يقولون؟ ها، خلقك الله بيده، بقدرته. تبو موسى، تبو عيسى، تبو إبراهيم، تبو نوح. فلو كان هذا بمعنى القدرة لقالوا ذلك لكل إيه؟ لكل نبي من الأنبياء. خلقك الله بيده، خلقك الله بيده، خلقك الله بيده. والذي قدرة خاصة، احنا عايزين نعرف خلقك الله بيده في آدم، في موسى كلمك الله رد عليه. طب الله ده كلام نفسي وإلى آخره، طب ايه اللي تميز موسى؟ فنستطيع ان نقول كل نبي كده؟ فحديث الشفاعة احفظه جيدا في الرد على المعطل، في الرد على المعطل. ونفخ فيه من روحه، قالوا يبقى روح الله بقى، ما انت قلت بيده، يدا حقيقيتان، والروح روح حقيقية، يبقى الروح اللي في آدم روح حقيقية، روح الله، وعليه يبقى الله حل في آدم. ها، قل بقى يا سلفي، ورطت نفسك، ورطت نفسك الآن. نقول وعيسى كذلك من روحنا، آدم عيسى. قالوا طيب هذه تكون صفة، نقول ليه؟ يقول لأنها مضافة، كما تقول في اليد الإضافة. نقول وما نوع الإضافة؟ فاليد هذه إضافة أعيان لا تنفصل، أعيان متصل، فتكون صفة لموصوف. إنما الروح إضافة مخلوق لخالق، والمعنى روح من الأرواح التي خلقها الله، ولكنها أفضل الأرواح، من أفضل الأرواح وأشرفها، فهي إضافة تشريف. وذلك لأن الروح من الأحيان التي تنفصل، مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، فتكون من باب إضافة مخلوق إلى خالق، وليس من باب إضافة صفة لموصوف. نعم، على أن لا يدخلون في من؟ ليه؟ يعني عقوبة لهم يعني؟ يعني عقوبة هم؟ لا، هم الكل يدخل. ليه؟ لأنه الآن ذهبت الاعتقادات الدنيوية، وصار الموقف موقفا عظيما، حتى الكافر يجادل في بعض المواضع أنه ما كافر وبينكر هذا، بيجادل. قال في سورة النحل والله ربنا ما كنا مشركين حتى هذا. فطبعا هو مش هيجي يوم القيامة يقول يا رب ويقول لك الناس تقول خلق لآدم خلق بيده ويقول لك لا ويقف ينافح. الموقف أعظم من هذا, الموقف أعظم من هذا. نعم, لكن هو حري أن يخذل يوم القيامة كما هو حري من أنكر الحوض وحري من أنكر كذا الرؤية وحري من نعم. خلاص ذهب الاعتقاد, ما قلت لك هم كانوا لا يعترفوا هذا في الدنيا, إنما في الآخرة هيبقى هذا؟ لا خلاص كل حاجة راحت الآن, موقف والهول عظيم. أنا أقول لك حتى المشرك قال والله ربنا ما كنا مشركين. نعم. واتخذ إبراهيم خليلا, وهذه الخلة قد اختص الله بها إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم, ولم يجعل ذلك لغيرهما. أما المحبة فنعم, فالله عز وجل يحب المؤمنين ويحب المتقين. أحد الأخوة بيسأل يقول درجات المحبة بقى من العشق ومن ومن, لماذا احنا لا نثبتها مع أن هذا من صفة المحبة؟ نقول هناك صفة للمحبة من حيث هي فيدخل فيها خالق ومخلوق, يعني أقصد من جهة أصل الاتصاف يعني مش كيفية ذلك, وهناك ما يختص به الرب عز وجل ويختص به المخلوق مثل المكر من حيث هو محمود ومذموم, لكن المكر الموصوف به الله المحمود والكيد وغير ذلك. فنقول المحبة اللائقة به والمحبة اللائقة به توصف بعشق. ولهذا العلماء ليس فقط منعوا أننا نقول الله يعشق, بل الله يعشق. عندما تقول أنا عشقت الله هذا ما يكون حتى منك لله, لا تقول هذا, فكيف يكون من الله؟ إنما الله أثنى على عباده يحبهم ويحبونه. نعم. وكلم موسى تكليما, والتكليم الذي أكد به الفعل كلم ينفي أي احتمال في لغة العرب لغير ذلك. العرب إذا أردت تأكيد الذي لا يمكن أن يتطرق إليه شيء يخرجه عن ظاهره تؤكده بالمصدر هذا. كلم تكليما خلاص انفى اي شيء, لا تقول مجاز ولا تقول كذا ولا كذا, انتهى. كلم الله موسى تكليما, ثم ان الله سبحانه وتعالى ذكر الكلام بتصريفاته. كلم الله موسى تكليما, واذ نادى ربك موسى, واذ قال الله يا عيسى, ومن اصدق من الله حديثا, فقربناه نجيا ينادي بصوت. ماذا تريد أكثر من هذا؟ كل هذه التصرفات الكلام, أنت تفسر الكلام كلمة من كلمة يعني جرح وكذا, طيب وقال, طيب وحديث, طيب مناجاة, طيب وبصوت, طيب حرف, لا أقول ألف لام حرف, ماذا تصنع في كل هذه التصرفات؟ إن أولت موضعا ماذا تقول في باقي المواضع؟ نعم. وتجلى الجبل فجعله دكا هشيما, تجلى حقيقة. نعم. ولكن لا يعني أن الله يحل في شيء مخلوقاته, كل هذا على وجه اللائق به سبحانه مع تنزيهه عز وجل عن أن يحل في مخلوقاته أو يحل في شيء من مخلوقاته. نعم.
وأسري بنبي.
نعم, نعم.
قال الفراء, العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل, ولكن لا تحققه بالمصدر, فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام.
نعم, نعم.
قال, وأسري بنبينا في ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, ف...
ثم
في ليلة دليل على أن هذا لم يتعدد وهو الصحيح خلافا لما رأى التعدد أنه تعدد الإسراء وكذا والمعراج وهذا ليس بصحيح إنما هو مرة واحدة إسراء ومعراج في ليلة أسري به إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء ثم عرج به إلى السماوات كل ذلك كان في ليلة واحدة. نعم.
ثم عرج به إلى السماء فرأى من آيات الله الكبرى فكان قاب قوسين أو أدنى.
فرأى من آيات ربه الكبرى ولم يرى ربه على صفة إنما رأى نورا ولو كان أن رأى ربه لكان ذكر المنة به أعظم من ذكر الآيات وهذا ما قاله تبارك وتعالى في القرآن رأى من آيات ربه الكبرى ولم يقل رأى ربه ولو كان رأى ربه حقيقة لبينه وقال في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا لنريه من آياتنا هذا معرض المنة والمنة يذكر فيها أعلى الأمور التي تحصل بها المنة ولا يذكر ما هو أدنى منها وعليه فإن النبي لم يرى ربه بنص النبي نفسه فقد جاء عند مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل رأيت ربك قال نور أن أراه وقال رأيت نورا أهلا لو أن النبي رأى رب على صفته لماذا لم يقل هذا وقال رأيت نورا وقال نور أن أرى وأما فكان قاب قوسين أو أدنى فدنا فتدنى فكان قاب قوسين أدنى هذا من جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله ونسمع ونطيع لمن ولاه
وهذا الإسراء والمعراج كما قلنا إنما حصل مرة واحدة وحصل بجسده وروحه خلافا لمن قال إنما حصل بروحه دون جسده وأي آية في ذلك إذا حصل بروحه دون جسده أي آية في هذا ها لما يحصل بروحه لو كان أن النبي قال للمشركين هذا كان بروحي هل كانوا ينكرون إنما شنعوا بماذا أخوان بأنه ذهب ورجع كيف يصدق هذا يروح بيت المقدس ويجي في ليلة واحدة كيف يصدق هذا ولهذا أتوا أبا بكر وقالوا تعالى تعالى صاحبه يقول كذا وكذا فقال لئن قال ذلك فلقد صدق. نعم.
قال ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا
والمعراج من أدلة العلو لله عز وجل فتسأل من ينكر علو الله إلى أين عرج بالنبي في كل مكان ولا لا مكان لأن عندهم الله لا مكان له لا داخل العالم ولا خارج العالم قال لا أمال أين كان معراج النبي وكلام الرب للنبي وفرض الصلاة على النبي كان فين ها أخبرونا يا أشاعرة أين كان هذا شوفوا كده في أجهزتكم كده شوف في أجهزتكم كده المعراج كان عندهم فين ولا 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 فرض فين يمكن تلاقوا حاجة في جهاز شوفوا كده في أجهزتكم يا إخواني يمكن تلاقوا حاجة تقابلكم كده صحيح الناس دي رضع الشبهة دي مثلا ولا حاجة قول يا ابني يمكن تلاقي حاجة قول سمعت مين قرب شوية قرب عندك العلم تعالى ها قول ها يسر جبر يسر جبر قال ايه نسمع برضه يسر جبر حتى قال ايه يسر جبر ها الله ليس له مكان وبعدين على ان التقاء يعني بيقول انه نفى طبعا الله ما له مكان طيب ولكن يبقى يدل المعراج على أن التقاء النبي بالرب كان في السماء في مكان يبقى كده أثبتنا مكان يبقى كده أثبتنا مكان لا طلعت من يسر جبر ديت هذه الآن قسم الظهر قطعت رقبته نعم في السماء طبعا مش على السماء يبقى الله مش في مكان حتى خارج العالم لا في مكان داخل العالم يبقى إذن سماؤه أحاطت به لو قلت لا ده خارج العالم يبقى النبي عرج به الى خارج العالم، النبي عرج به الى داخل العالم، يبقى لقاء الرب به كان في مكان داخل العالم، يبقى مرة اثبتت المكان وانت تقول كان الله ولا مكان، وهو الان على ما كان قبل خلق المكان. اثنان، ان المكان الذي اثبتته مكان مخلوق ولا يحل مخلوق خالق في مكان المخلوق. ها في حاجة تانية؟ ادي اين جواب؟ ها قول. قال ايه؟ هات انت دي نقراها، هاتها نقراها ديت عشان بس نسمعها الاخوه دي، هات ديت نقراها. اقرا يا شيخ مان، خليك معاه عشان لو في كلمه ولا كده. ها قال صاحب الخواطر، ها
قال لان الله تبارك وتعالى موجود في كل مكان، انه موجود في كل مكان موجود.
أه؟ ايه ده ايه ده، هو بيقول كده الله موجود في كل مكان؟ لا، هو بينفي المكان، يحرم اين. ها تابعت يمكن يوضح.
موجود في كل مكان في هذا الكون، في كل مكان خارج هذا الكون، وهذا دليل على ان الله عز وجل موجود في كل مكان، وليس كما يقول بعض المشككين بان الله قد رفعه رفع اليه محمدا صلى الله عليه وسلم ليكلمه في الملكوت الاعلى، وأن هذا تحديد لمكان يوجد فيه الله عز وجل. فالآية هنا دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يحده مكان ولا زمان. تعلمنا أن الله عز وجل موجود في كل مكان، ولو كان الله سبحانه وتعالى موجودا في السماوات ما كلم نبيا له في الأرض، ولو كان موجودا في الأرض وحدها ما كلم نبيا عند سدرة المنتهى. القصة الواردة عن أبي حنيفة.
لا بس هذا تنقل عجيب، هو بيمنع أصلا أن يسأل بأين، وأن الله عز وجل في مكان، لأنه كان ولا مكان، والمكان ده مخلوق. فإذا يكون هو يعني مذهبه أنه ليس في مكان واحد معين، إنما هو في الأرض وفي السماء وفي كل مكان. ده يحتاج الحقيقة رجوع إلى مجمل كلامه. قول يا أحمد، ده كلامه فين؟ طيب ها، لأن هو أصلا ممن يمنع السؤال بأين.
هو نفس الكلام لكن قبله كلام.
أيوة.
إذن فالمعجزة تمت، وتمت بقدرة الله، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى في السماء، أي أن موسى عليه السلام رأى آيات ربه الأرضية، أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد رأى آيات ربه الكبرى في الملكوت الأعلى. وهنا الاختلاف بين المعجزتين، أما حديث الله فقد تم في مكان المعجزة أو مكان الآيات التي أراد الله أن يكشف عنها لرسله، فكشف الله لموسى آياته الكبرى في الأرض وكلمه وهو على الأرض، وكشف الله لمحمد آياته الكبرى في الملكوت الأعلى وكلمه عند سدرة المنتهى. والله موجود في كلا المكانين.
أيوة.
في كل مكان وزمان.
أيوة.
ومن هنا فإن الحديث لم يكن مرتبطا بتحديد مكان الله سبحانه وتعالى، فهو موجود في الأرض وموجود في السماء، لكنه كان مرتبطا بكشف.
يبقى هذا بذاته في الأرض وبذاته في السماء، ولا تكلم هنا وهنا، ولا هيتنكر لذاته بقى، هيقول لا ده موجود بلا ذات، يبقى موجود في الارض وموجود في السماء. وهذا عقيده من الجهميه الحلوليه. طيب لكن مذهب الاشاعره اصلا لا داخل عالم ولا خارج العالم. نعم.
لكنه كان مرتبطا بكشف الله لآياته الكبرى، فعندما كشف الله آياته الكبرى لموسى في الأرض كان الحديث وموسى على الأرض، ومحمد رأى آيات ربه الكبرى في الملكوت الأعلى فكان الحديث حيث المعجزة، وهذا دليل على أن الله موجود في كل مكان، وليس كما يقول بعض المشككين بأن الله قد رفع إليه محمدا عليه السلام ليكلمه في الملكوت الأعلى، وأن هذا تحديد لمكان يوجد فيه الله سبحانه وتعالى.
يبقى ده بقى محل إنكار، أن الله يكون فين؟ على العرش استوى، وأن هذا تحديد لمكانه فقط. لا، هو في كل مكان، في كل مكان. يبقى هذا إشارة إلى أن عقيدتنا في كل مكان. طيب تتبعوا أيضا نقولاتي في غير هذا بحيث نصل إلى معتقده، يعني نصل إلى معتقده. يبقى هنا أيضا فشل هذا الرجل في أنه جعل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده رأى رب حيث المعجزة اللي هي الآيات. يبقى إذن الله يحل فين؟ في مخلوقاته، وهذا لا إشكال بقى عنده. ده هو غير يسر جبر، يسر جبر جعله مستثنى حيث كذا، فإحنا نقول في سماء، لكن هذا الرجل يجعله في سماء وفي أرض، فمع موسى في أرض ومع محمد في سماء، إنما أنك تقول في ملكوت الأعلى فقط. لا، طيب هذا كيف يتفق مع كلامه هو في أنه لا مكان؟ لأنه منع، هو موجود، أنا أسمع له أنه يمنع السؤال بأين أصلا، أين عن المكان، لأن الله كان ولا مكان. هاتوه، ده أنا سمع بأذني هذا يقول. نعم، في التفسير قال ايه؟ هات ثاني اعطيه اقرا ما هذه ها. في تفسير قول الله ايه؟
قال هكذا، قال فالله موجود في كل مكان، فلا يأتي احد ليقول لماذا الكعبة،
لمن؟
فلا يأتي أحد ليقول لماذا الكعبة؟
أيوة.
وهل الله ليس موجودا إلا في الكعبة؟ نقول لا، إنه موجود في كل مكان، ولكنه أمرنا أن نتجه إلى الكعبة، ونحن لا نتجه إليها لأننا نعتقد أن الله تبارك وتعالى موجودا في هذا المكان فقط.
فقط فقط، لكن فقط وفقط وفقط وفقط، فهو موجود عام في الكعبة وفي الحجر وفي الدور الأول وفي الدور الثاني وفي الدور الثالث، وموجود في المدينة وموجود في الشام، موجود في كل مكان. نعم،
قال ولكن
ويا ترى موجود في الحشوش ولا مكة النجسة وكذا، ويا ترى موجود في بطون السباع ولا موجود ولا غير موجود فيها عنده؟ لو اختص مكان وقال هذا لا يليق بالله لاختص كل مكان وقال هذا لا يليق بالله. لو اختص مكانا واحدا، لو في مكان على وجه الأرض يختص بأن الله ليس فيه تنزيها له، للازمه أن يقول كل مكان ينزه الله عز وجل عنه تنزيها له، لأن الله لا يحل في مخلوقاته. كيف الله يحل في المخلوقات وهو أكبر؟ عرشه لا يدانيه لا سماواته ولا أرضه، سماواته وأرضه بالنسبة للكرسي حلق، والكرسي العرش حلق، فكيف بالرب عز وجل؟ كيف يكون في كل مكان؟ كيف هذا؟ كيف يحل في مخلوقاته والعرش أكبر من السماوات ومن الأرض ومن الكرسي، والكرسي أكبر من السماوات السبع والأراضين السبع، كرسي موضع القدمين، سبحانه كذا بوتان عظيم. لكن يبقى أيضا أريد نفي أهل المكان،
هو يقول يا شيخنا،
لأن لعله ينفي بقى هذا، يكون ينفي مكانا معينا. يقول
في تفسير سورة طه،
أيوة،
من كتاب خواطري، لذلك لا نقول متى الله ولا أين الله.
ماشي،
فالحق تبارك وتعالى ليس حدثا، ومتى وأين مخلوقة لله تعالى، فكيف يحده الزمان أو المكان؟
ها،
وقال في
تفسير المرء. طيب ما هو ما انت بتقول الان في مكانه في كل مكان ها قول.
وفي المرء
اجاب عن سن عبد الله. لا لا ده تخصص عبد الله هذا تخصص. ماشي يعني هو هو هنا بيرفض ان يكون في مكان واحد يبقى تحيز. لا يعني عندك هنا بيقول يبقى دي فوقية مكانه اللي هي علو الصفات يعني لا فوقية مكانه. ولهذا لا نقول متى الله وأين الله. ألا إحنا أنت بتقول الآن لا نقول متى الله وأين الله مع أنك تقول الله في كل مكان. يبقى أين هو أين في كل مكان في أرض وفي سماء. أنت رفضت أن يحيزه عرش في زعمك فكيف وافقت أن تحيزه أرض أو أن تحيزه سماء. هذا الجنون هذا ولا إيه؟ يعني أنت رفضت أن يحيزه عرش فوق المخلوقات وتقول هذه ليست فوقية المكان بل فوقية المكانة. أنا أشهد أن هذا الرجل رقم واحد في هذا العصر ينطبق عليه سجع الكهان. ده عنده سجع كهان رجل يطلع منه حاجات اللي هي ابهرت الحويني بقى وابهرت ان الرجل ده عنده اشياء وكده وابهرت للاسف البعض يقول لك ان عنده كده اشياء عنده. شوف هذه فوقيه ليست فوقيه المكان فوقيه المكانه. كلمه حلوه كده كلمه تحس انها طالعه بعلم. طب وبعدين يا سجع الكهان انت يا كاهن ليه؟ لان الله ما يحيزه مكان. طب واللي في الارض ما حيزته ارض واللي في السماء ما حيزته سماء وكيف يكون في ارض وفي سماء ولا يسأل عنه بأين؟ ولا الارض والسماء ليس مكانان هو ما له مكان لا يسأل بأين ومتى لأن متى للزمان وأين للمكان والله خالق الزمان والمكان. طب وخلق الأرض والسماء نعم كيف يكون في أرض وفي سماء؟ ها قول ايه يقول فأبو حنيفة ايه؟ هات اللبن ده يبز. اقرأ اللبن والعسل اعطيه بقى. بيقول ابو حنيفة بقى ها؟ كمل ابو حنيفة ده ها؟
موجود شيخنا
نعم قال ايه
في كتاب تفسير خواطرها القرآن لا في كتاب الشعراوي الداعية المجدد سئل من أفضل مطلوبات العبد المسلم من أفضل مطلوبات العبد المسلم غفران ذنوبه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما معناه أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ليقول هل من تائب فأغفر له فما هو معنى نزول الحق هذا وهل يوجد الآن في مكان وفي وقت آخر يوجد في مكان آخر. أجاب أما تعبير ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فهي صورة تقريبية وقد سئل الإمام أبو حنيفة أين ربك فأجاب على السؤال بسؤال فقال لسائله وأين السمن في اللبن إنه في كل مكان منه فإذا كان السمن وهو شيء مخلوق يوجد في كل مكان من اللبن ألا يكون الحق أيضا في كل مكان إنه سبحانه يقول فأينما تولوا فثم وجه الله.
طيب طب إيه المانع أن يقول بقى ينزل ربنا إيه الإشكال؟ أن فيه إثبات العلو يبقى نزل من علو مكان خاص يبقى هو هذا الرجل بيمنع المكان الخاص إنه هذا الأصل وهينزل بينزل مكان خاص لا لكن أنه يليق بأن ينزل في سماء وتحيط به ده لا إشكال عنده لأنه بيكون في كل مكان، يبقى ما المانع أن يكون في سماء الدنيا؟ يبقى اعتراضه على ينزل دي ها أنه ينزل من علو، يبقى إذن مكانه على العرش هذا ما ينفيه، إنما هو في كل مكان ولا تحده بمكان، لا تحده بمكان.
في الصوت يا شهاد.
نعم.
في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال الناس بتفكر لما نقول يا رب لعالي كده إنه يعني ربنا هنا، ده ربنا ما فيش له مكان يسعه، لأن المكان خلقه والمخلوق لا يسعه الخالق. يعني في العلم الناس بتفكر لما نقول يا رب لعالي كده يعني إن ربنا هنا
في العلو، يعني في العلو
ده ربنا ما فيش له مكان يسعه،
تمام،
لأن المكان خلقه والمخلوق
من باب خلاص احنا عرفنا الدليل من باب السمن في العسل في اللبن، يعني ايه؟ يعني في كل شيء بدون تمييز، سمن في عسل في لبن، خلاص احنا عرفنا بقى الدليل الحمد لله، وصلنا الى دليل الشعراء والحمد لله. السمن فين؟ في اللبن، السمن في اللبن، معنى احنا ممكن نبيته شوية ونطلع السمن الواحد واللبن الواحد لو بيتناه في التلاجة مش صح ولا ايه؟ هو نشوفه مع بعضه، لكن احنا لو بيتناه بس هنفصل والله العظيم يا اخواني الحمد لله. يعني على فكرة اخواني البدعة شيء واحترام العقل شيء تاني، يعني انت احترم عقلك حتى لو انت منحرف، حتى عقلك احترمه، يعني اما تيجي تجيب شيء ما بقاش بالضحالة ديت، يعني ضحالة، يعني احترم عقلك، احترم عقلك. نعم موجود ها؟ نعم.
قال والأصل في الإنزال أن يكون من الله تعالى، وحين ينزل الله علينا إنما وحين ينزل الله علينا إنما ليعطينا سبحانه شيئا من هذا العلو، سواء كان العلو معنويا لأن الله سبحانه ليس له مكان، أم علوا حسيا.
المراد ليس له مكان معين، إنما له مكان ما في السماء وفي الأرض، في كل مكان يبقى له مكان أهو، لكن المعنى عنده ليس له مكان معين، ليس له مكان محدد، فلهذا ننفي علوا على العرش لكن نجعله في كل مكان، ويبقى الفوقية خفونا ربهم من فوقهم، الفوقية فوقية مكانه اللي هو بيساوي علو الصفات وليس فوقية إيه ذات عليه الله ما يستحق. نعم أكمل
شيخنا. ممن يتكلم أيضا في مسألة المعراج والعلو كذا.
نعم.
فرسلان.
نعم قال إيه فرسلان كم؟
بيقول
حيث هنا لا هنا ولا هنا.
هناك هناك.
أيوة نعم أيوة نفس المسألة. نعم.
يقول آتاه الله رب العالمين عطاءه بمعراج روحه كما آتى
بمعراج روحه.
روحي نعم.
هذا مصيبة، معراج روحه ولا بروحه وبدنه؟ معراج روحه. وبعدين
كما آتى الله رب العالمين محمدا ما آتاه من التجليات والعطاءات في ليلة المعراج إذ كلفه الله رب.
لا الأول
يقول آتاه الله رب العالمين عطاءه بمعراج روحه.
من هو؟
يا برسلان يا شيخ.
لا من هو؟ النبي.
يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن يقول كما
آتاه الله رب العالمين عطاءه بمعراج روحه كما آتى الله رب العالمين محمدا كذلك من ضمن المعراج آتاه من التجليات والعطاءات في ليلة المعراج إذ كلفه الله رب العالمين له ولأمته بالصلاة في ليلة المعراج كفاحا منه إليه من غير واسطة لا بنبي ولا رؤيا منام ولا بصورة أخرى من صور الوحي وإنما أتت هناك حيث لا هناك هناك.
نعم.
في الموقف الأسمى بين يدي الله جل وعلا من الله رب العالمين لمحمد.
يعني احنا أردنا مصيبة فطلعت مصيبة أخرى، يعني مصيبة أتوا هناك حيث لا هناك هناك، يبقى ما فيش بقى مكان ولا في أي حاجة، لأن إذا لم تكن هناك ولا هناك ما هناك المثبتة وما هناك المنفية؟ أتاه هناك، طيب ده مثبت هناك المثبتة، حيث لا هناك هناك منفية،
نفي للمكان.
أه؟
نفي للمكان
يبقى أثبت ونفى،
موضع
ثم مصيبة أخرى كان بروحه عرج بروحه.
في موضع آخر يقول الله رب العالمين يطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه أنه إذا كان هذا الوضع قد أصبح مستحكما حولك فإن وجه السماء لا يضيق بك، إن الله رب العالمين سوف يسري بك يا محمد من هذا المكان إلى المسجد الأقصى، ثم يعرج بك ربك جلت قدرته إلى السماوات السبع الطباق، ثم فوق ذلك إلى مكان تسمع فيه صريف الأقلام إلى هناك حيث لا هناك هناك، فهذا مقام محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، إلى هناك حيث لا هناك هناك، هذا نفي لمكان، وليفسر لنا هناك الأولى وهناك المثبتة والمنفية إن كان عالما، لكن هذا تقليد. تقليد مين؟ هذه جزئية كشكية، هذه ها من هنا إلى هناك حيث لا هناك هناك، مع أنه أصلا كشك ما قالهاش في المعراج، أبو يقولها في أي سياق قيد، ومن هنا إلى هناك حيث لا هناك إلى آخره. هو أخذ هذه جزئية كشكية، هذه أخذها منه. يبقى في المعراج، المعراج هذا منفي أقصد بالروح، ونفي مكان معلوم. ها لا، وجود حقيقي مش ذهني. ها لا، بس ده في كل مكان، ده في كل مكان من ذهن، في كل مكان. هو اللي كلم محمد في مكان معجزة رأاه، وهو اللي كلم موسى في مكان معجزته، يبقى يا وجود ذات. نعم،
حيث لا هناك هناك مسروقة برضو،
مسروقة برضو. نعم نعم، المشكلة ان هو نعم المشكلة بيسرق، فالمسروق منه ناج وهو متوارد. نعم،
رجل يدعى محمود درويش.
نعم.
يقول كلماتك ترسلني إلى هناك حيث لا هناك إلا أنا، وكلماتك وعيناك.
نعم، بس ما في لا هناك هناك دي. لا لا، لا هناك هناك دي أظنها كشك، حيث لا هناك هناك دي كشك. يلا أنا أكمل. نعم،
قال رحمه الله،
يعني بهذا يكون قد تبين لمذهب الرجل هذا، مذهب الشعراوي. ها معنا؟ في ايه؟ نعم نعم، هذا على الجمعة. ماذا قال؟ اقرأ على الجمعة. نعم،
قد سئل ماذا أجيب الصغير إذا سألني أين الله، فقال أما عن السؤال عن الله سبحانه وتعالى بأين كمسألة عقائدية، فيؤمن المسلمون بأن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، ومعنى كونه تعالى واجب الوجود أنه لا يجوز عليه العدم، فلا يقبل العدم لا أزلا ولا أبدا، وأن وجوده ذاتي ليس لعلة، بمعنى أن الغير ليس مؤثرا في وجوده تعالى، فلا يعقل أن يؤثره في وجوده وصفاته الزمان والمكان. فإن قصد بهذا السؤال طلب معرفة الجهة والمكان لذات الله، والذي تقتضي إجابته إثبات الجهة والمكان لله سبحانه وتعالى، فلا يليق بالله أن يسأل عنه بأين بهذا المعنى، لأن الجهة المكان من الأشياء النسبية الحادثة، بمعنى أننا حتى نصف شيئا بجهة معينة يقتضي أن تكون هذه الجهة بالنسبة إلى شيء آخر. فإذا قلنا مثلا السماء في جهة الفوق، فستكون جهة الفوقية بالنسبة للبشر، وجهة السفل بالنسبة للسماء التي تعلوها، وهكذا. وطالما أن الجهة نسبية وحادثة فهي لا تليق بالله سبحانه.
هذه الجهة المخلوق، هذا الجهة المخلوقة. نعم،
فالمسلمون يؤمنون،
ومن قال بأن الله في جهة مخلوقة في مكان مخلوق؟ نعم،
فالمسلمون يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى قديم، أي أنهم يثبتون صفة القدم، هو القدم الذاتي، ويعني عدم افتتاح الوجود أو عدم الأولية للوجود، هو ما استفيد من كتاب الله في قوله هو الأول، وقوله صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، فصفة القدم تنفي أن يسبق وجوده وجود شيء قبله أو وجود شيء معه، لذا فهي تسلب معنى تقدم الخلق عليه. وصفات الله سبحانه وتعالى كذلك قديمة، فهي لا تتغير بحدوث الحوادث، وإثبات الجهة والمكان معناه يقتضي هذا التغير، بمعنى أن الله لم يكن متصفا بالعلو والفوقية من حيث الجهة إلا بعد أن خلق العالم، فقبل خلق العالم لم يكن في جهة الفوق لعدم وجود ما هو من في جهة السفل، وبهذا تكون الفوقية المكانية أو العلو المكاني صفة حادثة نتجت عن حادث، ولهذا فهي لا تصلح صفة لله سبحانه وتعالى. كما يؤمن المسلمون بمخالفته سبحانه وتعالى الحوادث، وتعني مخالفة الحوادث في حقائقها فهي تسلب الجرمية والعرضية،
فلهذا يكون على مدى الأشعار اللي هو لا داخل العالم ولا خارج العالم، وكان الله على مكانه على ما كان قبل خلق المكان ما تقول المتردية وكذا. فهذا كله كلام في ماذا؟ في لوازم الجهة المخلوقة، ولهذا هو ينفي علو حتى قبل الخلق، لأن ما كان في سفول، يعني ما في سفول. طب إذن يكون فين طيب؟ هذا يكون في الذهن بقى، ما يكون في الحقيقة. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، وإن كان عبدا حبشيا أجدعا، ولا نخرج عليهم بالسيف وإن جاروا، ونصلي خلفهم الجمع والأعياد، والجهاد ماض مع كل بر وفاجر إلى أن تقاتل آخر هذه الأمة الدجال. ويجب
ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، وإن كان عبدا حبشيا أجدع، يعني أن يكون عبدا حبشيا هذا على خلاف الأصل أصلا، فالأصل أن يكون الإمام حرا، وليس عبدا حبشيا وجاء أسود وجاء كان رأس زبيبة وجاء أجدع. كل هذا لماذا؟ من باب بيان التأكيد والتقرير أنه ما تغلب حاكم عليك فوجب السمع والطاعة عدم الخروج عنه، لأن ذلك يفضي إلى المفاسد، كما قال في حديث العرباض: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. البعض يقول أن العبد ما يكون والي، إنما النبي أخرج مخرج كذا، لكن نقول النبي حتى هذا ما يخرج مخرجا إلا وهو صالح، ولهذا اتفق العلماء على أنه من تغلب ولو كان فاقدا لبعض الشروط عند الاختيار فإنه تجب طاعته، ولا ينظر بقى إلى أهليته في العدالة في العلم في الحرية في كذا، إلا ما كان من شرطين، فإنهما تلزمان ابتداء واستمرارا: الإسلام والعقل. فلا تجوز ولاية الكافر ابتداء ولو كان مسلما فارتد، فلا تجوز استمرارا، ولا يجوز ولاية المجنون ابتداء ولو جن لبطلت ولايته. عدا بقى ذلك هناك شروط عند الاختيار، وهناك سمع وطاعة عند الاضطرار. أن يكون قرشيا، طب لو تغلب غير القرشي. أن يكون حرا، طب لو تغلب العبد. أن يكون عدلا، طب لو تغلب الظالم. أن يكون عالما، طب لو تغلب، إلى غير ذلك. أخونا إسلام أرسل لي، ابعت سؤالك، اقرأ سؤالك. تقول تسأل أن البعض أو أن ما الحكم لو أنه هل يجوز عزل الحاكم لو أنه ماذا اجتمعت فيه كل اقرأه. هو حتى أرسل لي أخ آخر من غير جهة إسلام أو نعم.
يقول: هل يجوز، يقول عندنا شيخ اسمه هشام البيلي ينكر جواز عزل الحاكم مطلقا لأي سبب من الأسباب ما عدا الكفر والجنون، ويدعى أن كل من قال بعزل الحاكم لضعفه إنه يقول بقول المعتزلة والخوارج ومخالف لمنهج السلفي وأهل السنة، فالكلام هذا صحيح؟
ده واحد بيسأل الشيخ، يعني هذا السؤال. نعم طبعا شيخ من المملكة ليس من هنا. نعم.
قال فهل كلام هذا صحيح وما نصيحتكم له علما بأنه يبدع كل شيخ مصر ممن يخالفه في هذه المسألة؟
خلاص بقى ما احنا عرفنا الغرض بقى. انت مش بتسأل ده انت بتستخرج. انت بتسأل سؤال علم القطعة الاولى خلاص قف. لا بقى علم انه يبدع كل شيخ يعني بقى خلي بالك يا من تجيب انتبه. انت قدام واحد سبحان الله فين الديانة؟ انت بتسأل تتعلم ولا بتسأل تستخرج؟ ولهذا لو أجاب الشيخ بالجواب الذي لا يريده لن يخرج هذا لا الجواب ولا السؤال. علما بأنه يبدع كل شيخ مصر علما بأنه يبدع إيه؟
يبدع كل شيوخ مصر ممن خالفه في هذه المسألة ويقول عن فتاوى أهل العلم المتقدمين ممن قال بالجواز إنها زلات لا يؤخذ بها.
طب ده إجماعات. كل من بقول إجماع مبتدع. لو جبت أكبر عالم وأبلغت الإجماع ويرى هذا مبتدع بس أبلغت ها كان ماشي. الجواب جواب. فكان الجواب
قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القول بعدم جواز العزل مطلقا غير صحيح بل متى ثبت عدم أهلية
إلى هذا الكلام صحيح. القول بعدم جواز مطلقا هذا غير فعل أصاب في هذا مطلق. لكن إذا كفر يعز إذا جن بطلت ولايته ها لغاية هنا كويس صح. نعم
بل متى ثبت عدم أهلية الإمام للإمامة من كافة الوجوه إلى حد يخشى على الحكم فيه الضياع أو انفلات الأمن أو تسلط العدو فلا بأس من عزله وخلعه من الحكم.
طيب يا جماعة أعد بقى تاني. شوف عجيبة يعني القول عجيب جدا. خلاص احنا خلصنا الأول مفهوم مفهوم. بل أعد بقى شوف
بل متى ثبتت
شوف بقى بل متى ثبتت
بل متى ثبت عدم أهلية الإمام
عدم أهلية الإمام
للإمامة من كافة الوجوه
من كافة الوجوه. إيه من كافة الوجوه يا إخوان؟ يعني إيه؟ يعني يبقى لا مسلم ولا كافر لا مسلم ولا عاقل ولا ولا. تم احنا صحيح الكلام احنا خلاص هنستثني اسلاما وعقل. بل متى ما ثبتت عدم اهليته من كافة الوجوه. الا يبقى ايه الغلط في الكلام؟ طيب احنا بنقول لا مش لازم كاف احنا لازم ماذا؟ اسلام وعقل. ها بل اذا شوفوا الجواب ها
بل متى ثبت عدم أهلية الإمام للإمامة من كافة الوجوه إلى حد يخشى على الحكم فيه الضياع أو انفلات الأمن أو تسلط العدو فلا بأس من عزله وخلعه من الحكم بشرط عدم ارتكاب مفسدة أعظم.
طبعا هذا كلام باطل. أنا لي تأويل في قوله كافة قد يقصد. طبعا هو كافة اجتماع الشروط هذه ده الأصل في كافة. طيب ليه تأويل ان قد يقصده؟ ايه يقصده؟ يعني من اي وجه من الاوجه. فاذا لم يثبت عدله ثبوتا يؤدي الى مفسدة عظيمة تؤدي الى كذا. طيب اذا لم تثبت كماله اذا كان عبدا ولم يثبت هذا لكن الى حد يفسد كذا يبقى كل حاجة من هذه الاشياء الى حد يحصل بها ايه ما فيش بقى غير كذا عندنا صراحة. يا إما كفة تبقى كلها مجتمعة وبالتالي لا تعارض وإلا يبقى كفة إيه من كفة يعني من أي وجه من هذه الوجوه إذا اختل عدله إذا اختلت حرية إذا اختل كذا إذا اختل كذا إذا اختلت قدرة إذا اختلت كذا إلى حد يؤدي إلى تسلط الأعداء وفساد البلاد وغيره يبقى هنا يعزل فهذا بشرط لتترتب مفسد. ده أحسن المحامل. وإلا المحمل الأول اللي هو كافة فهذا لا إشكال فيه أصلا لأنه بالكفر فقط بالعقل فقط. أما كافة دي هذا أصلا منهج المعتز. ما هو منهج المعتز اللي عندهم هذا إيه ليس عند عد عند معاصي يبقى لا يستقي مع حق. أنت تقول كافة كذا اللي بيتسلط النبي صلى الله عليه وسلم غاب عنه ذلك حينما قال إلا أن ترى كفرا بواحا. ومعلوم أن حكام المسلمين الذين ستولون النبي أخبر أن فيه من الفساد. يا أخي النبي قال في البخاري تكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش، تكون هلكة أمتي على يد أغيلمة، وما قال ليس بائمة، قال سيكون بعد أمته يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي في برجان قلوب وقلوب الشياطين في جثمان إنس، قال يكون بعدي أئمة يخرجون الصلاة عن وقتها. فساد عريض أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الولاة يختلفون ضعفا وقوة، قد يصل الوالي إلى أضعف ما يكون، وما قال أئمة السنة يستثنى من ذلك الضعيف أو يستثنى من ذلك كذا أو كذا أو كذا. أجمع أهل السنة أن السلطان ينعزل الفسق يعني كإلى ما كان. وكلمة فسق انتبهوا السر فيها، هي ما دون الكفر. ليه يا أخوان؟ لأن هذا مذهب المعتزلة، والمعتزلة عندهم فاسق، إنه هذا مرتكب أي كذا، مرتكب أي معصية، واقع في أي كذا، هذا اسمه إيه؟ فاسق. يبقى لما أهل السنة يقولون لا ينعزل بفسق يعني بدون مكفر، مش يقولك لا احنا نقول لا ينعزل بفسق، لكن ده خيانة. والخيانة ايه؟ ايه السر في كلمة فسق؟ ان احنا بنقابل بين منهجين، منهج السنة ومنهج المعتزل. المعتزل يرون اي واحد يقع في المعاصي هو ايه؟ فاسق. ولهذا من اصولهم الخمسة الامر معروف انه عن المنكر، ويفسرون بايه؟ بمنازعة السلاطين. ليه؟ لانه فساق. لا احنا عندنا لا ينعزل بفسق. وعليه فالانعزال انما يكون بالكفر. يقول لك طب ما فيش جنون اهو، طب ما قالش جنون، لان الجنون ابطال اهليه خلاص انتهت ولم يعد موجودا اصلا. المجنون لا يتولى امره، كيف يتولى امر المسلمين؟ ما يقال ولاه امور، ده هو متولى امره، لا ينفع حتى ليس ولي يا امر بل متولي الامر، لا ينفع ولي امر ولا ينفع متولي الامر. ينفع ايه؟ متولى امره. هنقلبه من اسم فاعل اسم مفعول، بعد ما كان اسم فاعل هنخليه اسم مفعول. فأين الاستثناءات عند أهل السنة؟ والنبي ذكر كل صور الفساد حتى قد تكون هلكت أمته على يد أغيلم. فالقول هذا نطالب قائلا بكلام العلماء، كلام العلماء. طيب وما العلاج فعلا إذا كان الرجل فيه الضعف، وإذا كان فيه الرجل يصل لحد ممكن يتسلط عليه الأعداء وكذا؟ ولي الأمر لا يحكم ولا يبقى في الدولة واحدة، ولي الأمر مع أهل الحل والعقد، مع سيوفه ومع جيوشه ومع كذا، هو ضعيف ويرسل الجيوش، ثم إن أهل الحل والعقد يجبرون نقصه، وإلا فالقوة والضعف معلومة تتفاوت. فهنا ولي الأمر يحوطه من معه من باب النصيحة، من باب القيام بأمر المسلمين، من باب من باب من باب، إنما أن يعزل فلا. يبقى إن كان شيء يمكن يؤدي إلى فساد جبره من؟ ولا نحن قلنا لكم من قبل ولي الأمر قال، لو الأمر قال حرب المسلمين وما فيش حق ولا على وجه لا يجوز لن نطيع، لو قال اعطوهم الارض على وجه لا يجوز نقول لا نطيع. ليه؟ لان انت معصيه، وانما طاعته بالمعروف وليس هذا من المعروف، طاعته ليس مطلقه، طاعته بالمعروف وليس هذا من المعروف. فيبقى هذا الكلام باطل، باطل من وجهين. الوجه الاول لو ان كف عادت الى الجميع يعني باطل في الرد، لكن في نفسه صحيح، لكن باطل في الرد على من يقول بان لا ينعزل إلا بكفر أو بالجنون أو كذا. الحاجة الثانية أنه إن قصد كافة في كل حاجة يعني أي شيء هيصل أمر لأمر الفساد، نقول هذا خلاف النصوص وخلاف الإجماع. هذا المستثنى الذي ذكرته أين هو في النصوص الشرعية؟ وأين هو في كلام السلف؟ أين هو في كلام السلف؟ الأمة ستتعرض، الأمة معها أهل الحل والعقد مع ولاة الأمور كل من يكون معه. نعم نعم اي نعم.
ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى تحت حديث ستكون هلكة أمتي على يد غلم من قريش، قال قال ابن بطال وفي هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره أن أهلاك الأمة على أيديهم.
يا الله يا إخواني، ده نص يا إخواني، نص اللي أخذك وادي لفساد الأمة، نص هلكت الأمة. نعم الحم قريب الزوج، أنا أخويا غايب وهدخل بس أشوف عياله، الموت. شفت الكلمات اللي بتبقى بليغة بتقطع، ها أنا أخوه وأنا وولاد إخواتي وأخوات ما أدري إيه وأصلا الموت الموت. قال السلطان عند هلكت أمتي، تكون هلكت أمتي. في بعد هذا، في بعد ولي أمر ستهلك الأمة على يده.
قال مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بعد ذكر شروط الإمامة، قال فهذه شروط عشرة للإمامة، واحد منها شرط للابتداء والاستمرار وهو الإسلام ويلحق به أيضا العقل إذ لا بد منه، فلو جن فإنه يجب عزله وإقامة.
كانوا ردوا علينا بالعقل ديت، قال لك بس انت النص إلا أن تروا الكفر، منين جبت العقل ده؟ وطالما احنا سمحت نفسك بالعقل فاسمح لنا بقى بما دون العقل. ها قال العثيمين،
قال فهذه شروط.
وطبعا من يخالف العقل فهو ليس عنده عقل، لأن هذا أصلا لم يعد قائما بشيء ولا قائما بأمره، هذا لا يسمى ولي أمر. نعم هذا لا يتولى أمر نفسه فضلا عن أمر بيته، هذا يتولى أمر نشوف ناظر يقوم عليه. نعم
قال فهذه شروط عشرة للإمامة، واحد منها شرط للابتداء والاستمرار وهو الإسلام ويلحق به أيضا العقل إذ لا بد منه، فلو جن فإنه يجب عزله وإقامة غيره، لكن إذا فسق بعد العدالة أو ضعف لكنه يستطيع تدبير الحكم فإنه لا تزول ولايته
بنفسه بغيره أي شيء. نعم أكمل. اللي هو المجنون يعني، ايوه لم يعد مسلم مجنون يعني. نعم
قال رحمه الله وخير القرون،
مش بغلس يعني. والله يا اخي الله يصبرنا يا الله يصبرنا. نعم
قال وخير القرون قرن نبينا صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم، وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه.
ثم قبلها يقول ويجب الترحم على السلف الماضين رحمهم الله، يجب الترحم على السلف الماضين من الصحابة ومن بعدهم، كما قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. نعم
وخير القرون قرن نبينا صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم،
ثم الذين يلونهم كما جاء في حديثي الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم
وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين.
إجماع 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 بتربيع علي، لأنه ما في نص، وأما الثلاثة فبالنص. حديث ابن عمر عند البخاري كنا نخير بين الناس والنبي وبين ظهورنا خير رضي الله عنه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، بس ده بالنص اوعى تخالف النص. هذا مما يجب اعتقاده وليس من أصول الاعتقاد، هناك مسائل نقول يجب اعتقادها وهي في نفسها ليست من أصول الاعتقاد. أصول الاعتقاد الخلافة، للي خالفتها الفرق، إنما هذا مما يجب اعتقاده. ليه؟ لدلالة النص والإجماع والاعتبار. طب لماذا ليس مسألة الاعتقاد أصول الاعتقاد؟ لأن هذه لم تخالف فيها الفرق، ما في فرقة وقفت عند علي ولا عثمان، ما في. ثم علي الرابع بالإجماع، بالإجماع. أيوة يحيى. الأرجح على غيره، مش الأرجح يعني في خلاف الراجح، يعني ثم عثمان رجح، ثم عثمان الأرجح بعدهما على من بعده. ولا ثم عثمان على الراجح، قال ثم عثمان ايه الأرجح ولا على الراجح. نعم أيوة، وفيك بارك.
في 2003 قال فضيلة الشيخ،
لا و13 يمكن، مش 3، لا
و13 نعم. يقول شيخنا الشيخ هشام البيلي حفظه الله، إذا كان هذا يعني عزل الإمام لخلل أو لسفاهة في عقله فلا يستطيع إدارة البلاد ولا إدارة أمور الناس، فهو رجل سفيه في عقله لا يحسن التمييز، فما يعرف هذا من ذاك، لا يعرف خيرا من شر، لا يعرف نورا من ظلام. إذا كان لا يعرف هذا وعزلوه لعدم أهليته لخلل في عقله أو في نفسيته، إذا كان لذلك فالأمر يكون جائزا.
يبقى إيه؟ لا يعرف هذا من هذا، ولا ظلام من نور، ولا ليل من نهار، هذا هو. نعم. اللي هو لفظ ايه؟ الاسناد في الامه. يا ابن باش كل شراح دي، يا ابن حته مصري دي، ما تلاقيش العلماء بيقولوها دي حته مصري، دي حته مصري. يقولك يعني كيف كل شراح ما جوش، هو شراح منعه ايه؟ طب ازاي وشيخ الاسلام بيقول في اجماع؟ يبقى افصل، يبقى افصل. تمام. ها يعني الجمهور ضلله؟ يبقى انت رجعت دلوقتي للتفضيل مش التضليل. بنقول اجماع، اجماع في التفضيل. هترجع تاني تقول ايه بقى؟ اجماع في التفضيل. طب نيجي للتضليل، فيه وجهان عندنا. الاصول اللي هو ده قصده شيخ الاسلام من مسائل اصول التي تضل فيها المخالف، اكد ليس مسائل اصول التي تضل فيها المخالف، ده وجه. طب نيجي بقى للمساله الثانيه اللي هي ليست من اصول، هل هذه من مسائل الـ 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 الاصول؟ لا. طيب من مسائل التضليل؟ من مسائل التضليل انك تقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله وتقول الحج عليه. من مسائل التضليل انك تزيد تسبيحه بعد الصلاه لان كل بدعه ضلال. طيب الا يكون من مسائل التضليل ازراء بالمهاجر والانصار؟ الا يكون من مسائل التضليل حل عقده الرفض؟ الا يكون من مسائل التضليل مخالفه اجماع؟ الا يكون من مسائل التضليل مخالفه نص صريح؟ ألا يكون مسألة تضليل من ضلله السلف؟ لأن السلف تصعد تضليل. تلك خمسة كاملة وغيرها كثير. لكن احنا وقفنا عند عبارة شيخ الإسلام بس كأنها ايه هي هذا. فاللي هيعلق أو هذا بمقتضى العبارة بيعلق بمقتضى العبارة، إنما لو هو كاعتقاد أي خالف، لو خالف يبقى مخالف، يخالف شيخ 2 3 4 5 6 7 10 25 35 135 500 ما لم يصل الى الاجماع. فان قلنا بس هذا هيكون علماء يتفقون مثلا على هذا محال كذا. نقول أنت الآن بتحاكم إلى إيه؟ لو بتحاكم لنص بس يبقى إذن نقول هذا فهمك، إنما أنت بتحاكم إلى إيه؟ إلى اتفاق السلف والنص على التضليل. ولهذا بقى المطلوب منا ماذا؟ هل السلف ضللوا في المسألة دي أم لا؟ إن كان ضللوا يبقى نتبعه، إن كان ما ضللوا يبقى احنا لا ينبغي أن نجهئ من التضليل. لما رجحنا إلى السلف وجدنا مين؟ التضليل والتبديع والهجر وعدم الكلام. يبقى إذا نأخذ قولها ونقول إن هذا الكلام يحمل عنه بمقتضى الموضع أو أخطأه، ما في مشكلة. نعم. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.